إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معشر الإخوة والأبناء، أيها الإخوة الكرام، سمعنا موضوع هذه الكلمة، ألا وهو المعلم، وعنوانها رسالة إلى المعلم. هذا الموضوع من الأهمية بمكان، فإن التعليم والمعلمين بهم حياة الأمم، وبهم بقاء الأمم البقاء الحقيقي في طيلة حياتهم على ظهر الأرض وبعد مماتهم أيضا، فإنهم يحيون بذكرهم الجميل وأثرهم الحسن، ولا يزال فضلهم وأثرهم يحيا به فئام من الناس حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فلذلك جاءت هذه الشريعة المطهرة ببيان مكانة هذا الأمر، وجاءت هذه الشريعة المطهرة بحث أبنائها على هذا الأمر، وجاءت هذه الشريعة المطهرة ببيان محاسن هذا الأمر، وجاءت هذه الشريعة المطهرة ببيان أجر القائمين بهذا الأمر. فالأمر جد مهم، بل التعليم مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن التعليم هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالقول والفعل، وهذا مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك شرف أهل العلم، لأنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ربه كما سمعنا في الحديث الذي تلاه آنفا علينا أخونا فضيلة الشيخ أحمد بهذه المهمة العظيمة، مهمة التعليم. فلهذا يجب على أهل الإسلام جميع أن يعرفوا هذه المهمة وأن يقدروها حق قدرها، فلا يتصدى لها إلا من يجد في نفسه الكفاءة، لأنه مراقب ومسؤول. وكذلك يجب على من تصدى لها أن يقوم بحقها حق القيام بكل ما يستطيع من قوة وأمانة وإخلاص واتباع لمن بعثه الله رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. معشر الإخوان، كلنا نعلم حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي فيه من سلك طريقا يلتمس علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والذي جاء فيه وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. إذن فالعلم الشرعي هو والله ميراث النذور، ووراثه هم وراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيجب عليهم أن يتحلوا بأخلاق مورثيهم، ولا سيما خاتمهم وإمامهم وسيدهم وأفضلهم نبينا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإن المعلم الذي يعلم الناس ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى بقاله وفعاله هو وارث هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يورث الدنيا، وإنما ورث هذا العلم، فمن أخذه ورفع رأسه به ونشره بين الناس وأدى حق الله فيه ودعا إلى الله سبحانه وتعالى مبينا للناس ما يجب عليهم من أمور الدين والدنيا، فهذا الذي يقوم بهذه الرسالة على الوجه الصحيح. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا عبادة: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالرباني هو المعلم الذي يعلم الناس ويفقههم في دين الله تبارك وتعالى، فيغذوهم بالغذاء الصحيح، غذاء الروح. فإن الإنسان إنما هو إنسان بروحه لا بجسمه، فإن هذا الجسم مآله للديدان، والحياة الحقيقية هي الحياة الأخروية، والسعادة في الدنيا والآخرة إنما تقوم على الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، والتعليم مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام مخاطبا إياه: قل أيها النبي هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس هذا القول: هذه سبيلي، هذه طريقتي، التي أسير عليها أنا ومن اتبعني. فالمتبع له صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وحث الناس على الخير وبيان ذلك لهم وتحذيرهم من الشر حتى يتقوه وبيان ذلك لهم، هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد امتن الله عليه بذلك فقال جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالذي يمن الله جل وعلا عليه بالعلم في حين أن غيره لا يعرف من العلم الشرعي شيئا، بل بعضهم لا يعرف حتى العلم الواجب الذي يجب على كل مسلم أن يعلمه، فعليه أن يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة إذ خصه الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل. إذ غيره يتخبط في دياجير الظلم وهو على نور من ربه تبارك وتعالى. فإذا العلم والتعليم مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الحديث الصحيح الذي تلاه الشيخ أحمد آنفا قائلا: إن الله لم يبعثني معنكا ولا متعنكا، لا أعنككم فأطلب منكم ما يشق عليكم ويوقعكم في العنت، ولست أنا بالمتعنت إذا جئتم إلي، وإنما بعثني معلما ميسرا صلوات الله وسلامه عليه. والتيسير الناس تحبه، والتيسير الذي جاء في النصوص غير التيسير الذي يدعو له بعض الناعسين في هذه الأزمان والأعصار، فإن بعض من يتكلم اليوم باسم التيسير يريد أن يخرج للناس عن الهج الذي جاء به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه حتى يتفلتوا من الدين بدعوى التيسير. هذا ليس بالتيسير، هذا انفلات ودعوة إلى التسيب وإلى الفوضى. فالتيسير هو الذي قالت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. فنحن نرى من يدعو إلى التيسير، فإذا قرأت في بعض المقالات لهؤلاء وإذا تجده يتكلم على من يحرم على الناس الغنى، فيريد التيسير أن يتساهل مع الناس فيقول لهم الغنى مباح والموسيقى واللهو مباح، هذا هو التيسير عنده. وهكذا غيره من يتكلم في مثل هذه المسائل، وأنا لا أقول كل من يتكلم، لكن جملة كثيرة من المتكلمين عن التيسير في هذا العصر في صحفنا وفي إعلامنا العربي والإسلامي يريدون هذا لفترة، فنقول لا، التيسير في حدود الشريعة المطهرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله معلما وميسرا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالناس والنفوس تحب البشارة بالخير ودعوتها إلى الخير لأنها تقبل على البشائر، فينبغي للمعلم أن يكون مقتفيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يقوم له هذا الأمر إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم، فيمشي حينئذ في طريق مستقيم سليم من العيوب وخال من الانتقادات. معذرة الإخوان، أولا التعليم الآن عم وفشل، حتى خرج الناس ولله الحمد من الأمية التي هي بمعنى أنك لا تحسن القراءة والكتابة، فشى هذا التعليم. القراءة والكتابة فشش، وأخذ القلم كل أحد من الناس، الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، ومن هو أهل لذلك ومن ليس هو بأهل لذلك. فهذا من علامات الساعة حقيقة، فشو القلم. ارتفعت الأمية، بمعنى إن نحن أمة الأمية لا نقرأ ولا نكتب، هذا ارتفع، ولكن جاءت أمية بمعنى آخر، تلكم الأمية هي الجهل بأحكام الله تبارك وتعالى ودينه وشرعه. فأصبح من لا يعلم العلوم الشرعية يتحدث في دين الله ويتخبر، يمنع ويقرأ وليس بأهل، فتجده يناطح فحول علماء الشريعة ويعترض عليهم ويتكلم موردا على كلامهم، وهو إذا سألته في أيسر الأمور وأهمها ما أجاب، فما يحصل إلا شقشقة الكلام. وهذه بلية عظيمة، وفي الحقيقة هذا أمي في علوم الشريعة، وإن لم يكن أميا بمعنى أنه لا يقرأ ولا يكتب. هذا العلم شريف ينبغي أن يقوم به أهله ويدعو إليه أهله، والمعلمون كما قلت هم ورى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يحيون دينه وسنته من بعده صلوات الله وسلامه عليه. فالتعليم حكمه فرض كفاية، إذا قام به طائفة من الناس سقط الإثم عن الباقي. التعليم تعليم الناس ما يجب عليهم من أمور دينهم هذا فرض كفاية، إذا قام به من يحصل به الغرض سقط الإثم عن الباقي. ولو لم يوجد في القطر إلا واحد وتعين الأمر عليه أن يعلم أهل قطره كان الحكم عليه حينئذ مختلفا تماما، يكون التعليم في حقه لأبناء قطره وبلده ومجتمعه فرض عين يجب عليه القيام به حتى يبين للناس دين الله تبارك وتعالى. فمن هنا كان الأولون رحمهم الله تعالى يحتسبون في أمر التعليم ويحتسون أنفسهم عليه احتسابا وابتغاء للأجر من الله تبارك وتعالى. أما اليوم فإن الناس كما قلت قد فشى فيهم هذا التعليم النظامي، فأصبح فاشيا التعليم بينهم ولله الحمد، ولكن هذا له سلبية أخرى من ناحية أخرى وهي التي تقدم ذكرها، إذ أخذ هذا الأمر من هو أهل ومن ليس بأهل، فأصبح النتيجة كما ذكرنا لكم. فيجب على المرء أن يستقي الله سبحانه وتعالى في نفسه. والمعلمون في هذا الزمن حينما أصبح التعليم وظيفة رسمية بلينا ببلايا، وهي التي كانت لها الآثار السلبية للأسف على المتعلمين، حيث أصبحت هذه المهمة العظيمة مهمة تعليم الناس أصبحت وظيفة للكسب، كمن يشتغل ليحصل قوته وقوت عياله كالنجارة والحدادة والحياكة ونحو ذلك، فأصبحت وسيلة لتحصيل المعاش فقط، وفرغت من مقصودها
الأسمى وهدفها الأعظم، ألا وهو هداية الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. فأنت ترى الآن الضعف في جانب التعليم، وهذا مبني على هذا السبب وغيره من الأسباب التي لا يمكن حصرها في هذا المكان ولا هذا المقام. فلما أخذ هذا الباب وارتقى هذا المنصب من كان أهلا ومن ليس بأهل، جاءت هذه النتيجة التي يعاني منها العالم الإسلامي اليوم. وأنا لا أخذ كفرا دون كفر عموم العالم الإسلامي، والدليل على ذلك انظروا التخريج على أيدي هؤلاء، المتخرجين من تحت أيدي هؤلاء، لا تكاد تجد في تخريجهم كما تراه في تخريج الأولين أو تقرأه وتسمع به في تخريج الأولين. يقولون أفتى وله 19 سنة، تصدر للفتية وهو دون 19 أو في 18. لماذا؟ لأن ذاك تعليم تعليم للعلم، واليوم أصبح التعليم تعليم لرفع الأمية عنك أنت لتواكب المجتمع، كما يقولون مجتمع بلا أمية. يعني بعد أن كان المجتمعات إلى عهد قريب العربية والإسلامية يغلب عليها الأمية، لا يوجد من يقرأ ولا يكتب إلا قلائل، أصبح الآن العكس، المجتمعات العربية والإسلامية يغلب عليها التعلم، فلا تكاد تجد من لا يقرأ ومن لا يكتب إلا قلائل. لكن العلم بمعنى العلم الذي كان يطلب في الأول فيتخرج أهله علماء، هذا قل في هذا الزمان، وذلك باختلاف الحال في هذا العصر عن الحال في العصر الماضي. وأزيدكم شيئا كلكم إن شاء الله يعرفه، ولكن أذكر به مصداقا لما أقول، في هذه الأيام تجد الإبن إذا دللت على الكليات الشرعية وعلى المناهج الشرعية يقول الآن بعد هذه تأتي فيها وظائف، ما فيها وظائف، فين يبغى؟ يبغى يذهب إلى الأشياء التي يتوظف بها. إذن فالمقصد اختلف عن المقصد الأول، وهذا موجود الآن. بل ولا أكون مبالغا، وأنتم إن لم يكن كلكم فجلكم إن شاء الله يطلع ويسمع ما بالإعلام، إعلام المسلمين عربهم وغيرهم، نحن بحاجة إلى كذا، بحاجة إلى كذا، بحاجة إلى كذا، ولا يكاد يذكر العلم الشرعي، فتذكر جميع التخصصات إلا العلم الشرعي، وكأننا بالعلم الشرعي قد اكتفينا وانتهينا ونحن لسنا بحاجة. بينما ننظر وإذا بالعلماء يموتون حملة الشريعة ولا يوجد من يسد مسدهم، لا نزال في فقر، ننقص كل يوم عالم، وهذا نقصان الأرض، كما جاء عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال نقصانها بذهاب العلماء. فأنت ترى الآن أن الاحتياج إنما هو في الهندسة، في الطب، في كذا في كذا في كذا، كله من أمور الدنيا، حتى عشعش في أذهان الناس أن التعليم إنما يراد به الوظائف، هذا جانب. وأزيدكم أيضا، أعجب من هذا مما أسمعه أنا وأنتم تسمعونه، ولا أظنكم إلا تسمعونه أو أكثركم، يسأل فلان أين ذهب ولده؟ ما شاء الله ابنه متفوق 99% أو 9 من 10، قال ذهب إلى كلية الحديث، كلية الشريعة، قال يا حزاز يروح لكلية الشريعة وهو عبقري، أين يذهب؟ قال كان ذهب إلى البترول، وإن ذهب إلى الهندسة، وإن ذهب هكذا لسان غالب المجتمع الآن، يعني يرون هذه العقليات أولى بها أمور الدنيا، ما هو أولى بها أمور الدين. يعني مثل هذا يجب أن يتجه إلى ما أن يرغب من صغره ويغرس في حب العلم الشرعي. هؤلاء النوابغ نحن نحتاجهم لحمل العلم الشرعي، لأننا نهيئهم غدا يكونوا علماء فقهاء مجتهدين مربين، المجتمع يحتاج إليه. لا تجد، لا، ليش ما يروح للطب؟ لماذا لا يذهب إلى الهندسة؟ لماذا لا يذهب إلى البترول؟ لماذا لا يذهب إلى الطيران؟ إلى آخر. والآخر كذلك يغره صاحب ويؤثر عليه ولو كان عنده شيء من الميل، وإذا به يحرفه معه. نحن ما نقول إن هذا الحراف، لكن لا شك أنه إذا تواضع عليه المجتمع فهذا الحراف الخطير في مفهوم توجيه النوادر. فأولى من توجهت إليه هذه العقول أو ما وجهت إليه هذه العقول صون الشريعة وحمل الشريعة وحفظ الشريعة الغراء، فنحن بحاجة إلى توجيه إلى هذا. فمن هنا نعلم أن المفهوم الآن للتعلم كما قلت لكم أصبح يراد به فقط الدنيا، هذا السائد في مجتمعات المسلمين للأسف، ولا أقول كل الناس ولكن الغالب، والكلام على الغالب. فلهذا يجب أن نتكلم مع المعلم في هذه الدقائق الباقية من هذه الكلمة عن هذا الموضوع، فينبغي للمعلم أن يؤدب الطلاب أول ما يؤدبهم بالآداب السنية. المعلم صاحب رسالة، المعلم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمل الأمانة، لأنه ورث هذا العلم الشرعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب عليه أن يقوم بهذا الإرث حتى القيامة. فينبغي على المعلم، بل يجب عليه أن يتدرج بالطلاب وأن يؤدبهم بالتدريج على الآداب السنية والقيم الحميدة والشيم المرضية، فينشئ هذا النشأ ويروضهم في نفوسهم بالآداب الخفية، يعني من حيث لا يشعرون، فتسري هذه التربية في نفوسهم، فيتجهون من البدء يتجهون إلى القيام بأمر الدين والاعتناء بشأن الدين، فيعودهم في جميع أمورهم بأقواله وأفعاله، ويكرر عليهم في ذلك ويدندن عليهم في ذلك، ويحثهم على الإخلاص في طلب العلم، لأن هذا العلم طلبه عبادة. قد جاء ذلك عن السلف رضي الله تعالى عنه، ويبين لهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مجرد الطلب، يقول الحافظ ابن حجر، مجرد السلوك من أول ما تمشي هذا عليه أجر. بعض الناس يقول إن هذا العلم ما يحصل لك فيه الفائدة إلا بعد وبعد وبعد. قال الحافظ بن حجر: لا لا لا، هذا الحديث رد عليه، هذا الحديث تشويق لسلوك العلم بأن يحسب لك الأجر منذ أن تبدأ في الطلب ولو لم تنتفع بعد، بمجرد ما سلك، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بمجرد الطلب يبدأ العجلة للأجر عند الله تبارك وتعالى، فيروضهم على ذلك، يحبهم على الإسلام، أن هذا العلم دين، فلا بد أن يخلص لله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فيذكر لهم الآيات الواردة في هذا، ويذكر لهم الأحاديث الواردة في الإخلاص في تعلم العلم، ويعلم هو أنه مأجور في هذا لا يلحقه في هذا الميدان أحد. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في السنن والمسند: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. حديث طويل وجزء منه متفق عليه، وجاء ذلك أيضا من حديث عائشة في صحيح مسلم رحمه الله تعالى: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فإذا وقر هذا في قلب المعلم علم أنه لا أحد أفضل منه. يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا الحديث أعظم حديث للمعلمين، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والعكس، من دعا إلى ضلال عياذا بالله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. هذا الحديث يقول أعظم حديث للمعلمين، إذ المعلم كم يهتدي على يديه، على يديه مباشرة، كم أجيال لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. أنت نفسك تفرح إذا رأيت بعد 10-15-20 سنة أحد طلبتك وأنت في مرفق عام يتجه إليك ويقبل رأسك: يا فلان أنا تلميذك الذي درستني في الثانوية أو في المتوسطة أو في الكلية، تغير عليك شكله، لكن أنت لم يتغير عليه شكله، فعرف فسلم عليه فرأيته بحال صعبة. أين أنت الآن؟ قال أنا قاضي. أين أنت الآن؟ قال أنا مدرس. أين أنت الآن؟ قال أنا كذا أنا كذا. تحمد الله تبارك وتعالى وتشكره على هذا الفضل. ثم هو كم على يديه يهتدي من الناس، هؤلاء كلهم في صحيفة أحساناتك وأعمالك عند الله يوم القيامة. فإذا دعوت إلى هدى تصور هذا الأجر العظيم الذي لا يمكن أن تتصور عدمه وإحصاءه، إنما يحصيه خالق الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فيجب أن تزرع في نفوسهم هذا حسن النية والإخلاص لله تبارك وتعالى في هذا العلم، وأنك تطلب هذا العلم لا تريد به أولا إلا أداء الفرض الواجب عليك، وهو رفع الجهل عن نفسك فيما يجب عليك أن تعلمه وجوبا عينيا من العلم، ما لا يصح دينك إلا به: عقيدتك، طهارتك، عبادتك، صلاتك، صومك، حجك إن وجب عليك، زكاتك ونحو ذلك، كما قال الإمام أحمد وغيره من العلم الفرض الواجب العيني. هذا أول ما يجب أن تطلب العلم له، إذا طلبته لذلك فأبشر بخير. ثم بعد ذلك ما بقي هو فرض كفاية تقوم به طائفة، كما قال الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالخير هنا كل الخير في الفقه في دين الله تبارك وتعالى، ويزرع في طلبته هذا أن هذا الباب سبب خير يفتح الله به عليهم الخير كله ويبارك لهم لذلك في حياتهم البركة العظيمة. فإذا نشأهم على هذا سرى ذلك في نفوسهم وحظهم ذلك على الإقبال على العلم. فينبغي للمعلم ألا يبخل عن هذا، أول ما يدخل على طلبته ليقرر ذلك في لقائه الأول لهم، ثم لا ييأس ولا يشأم من أن يكرره دائما عليهم بين الفترة والأخرى والفيلة والأخرى، فإنه ربما لا يعلم الأثر إلا بعد ما يراه بعد مضي سنين، فيحمد الله تبارك وتعالى. فالواجب على المعلم أن يحتسب الأجر في هذا. وبعد ذلك ننتقل إلى بعض ما نذكر به إخواننا المعلمين، خصوصا الذين حملوا الأمانة في العلم الشرعي وغيره. ونحن نرى أيضا أن تذكيرنا لغيرهم ممن لم يحمل العلم الشرعي لا ينقص أهميته. لما؟ لأننا وجدنا جملة كبيرة ممن تخرجوا وهم لم يدركوا العلم الشرعي أدركوا قيمته بعد فتحسروا على أنفسهم، فمنهم من شد مئزره وانطلق مرة أخرى من جديد، أدرك تفريطه الأول وإن كان قد وصل إلى خير لكن طلب من العلوم الدنيوية فاتجه، فتجد حفظ القرآن بعدما تخرج وعين مدرس رياضيات، واتجه بعد ذلك إلى القراءة في العلم الشرعي في الحلق على المشايخ أو التحق بالدراسات المسائية. هذا أيضا دليل يدلنا على ما؟ على أهمية العلم الشرعي، وأن المرء إنما ينبل ويرتفع ويعظم من فتح في دين الله تبارك وتعالى. فنذكر إخواننا جميعا، أما هذا الثاني فهو بنفسه متذكرا دائما وأبدا، لأنه يتحسر على الأيام الأولى التي مضت عليه في شرح الشباب، ولكن ربما يأتي شيء من التقاط من التقصير والتكاسل فنذكر أنفسنا وإياهم. فنقول إن رسالة المعلم رسالة عظيمة ومهمته ومسؤوليته جسيمة، لأنه يربي العقول والأرواح، وأما الوالد فهو مرب في الغالب للجسد، فينبغي أن يشعر المعلم بذلك ويراعي ما لأبنائه عليه من الحقوق. فأولا يجب على المعلم أن يكون حريصا على طلابه، هذا أول ما يجب على المعلم بعد إخلاصه النية لله تبارك وتعالى. يجب على المعلم أن يكون حريصا على طلابه، وحرصه على طلابه يكون بالآتي: بمتابعتهم في الصف، ومتابعتهم في المدرسة في الصف داخل المدرسة وفي المدرسة عموما، ومتابعتهم إن كانوا قريبين من حيه أو يعرف بعض آبائهم يتابعهم معهم، ولا سيما من يرى فيهم النجاح، فيجب أن يكون حريصا عليه. ونحن نرى الآن في الغرب الكافر حينما يبتعث إليهم أبناء المسلمين يدرسون النوابغ فيركزون عليهم ويحاولون بكل ما أوتوا من قوة أن يزرعوا فيهم أخلاقهم وعاداتهم وسجاياهم وطباعهم، لأنهم يعرفون أنهم إن اقتنعوا بذلك عادوا إلى مجتمعاتهم دعاة إلى هذه القناعات. فالمعلم يجب عليه أن يكون حريصا على طلابه، والحرص هو الذي يثمر بإذن الله من المعلم، أثره يظهر جليا. ثم ينبغي للمعلم أيضا أن يكون مؤثرا لهذا الجانب، وهو اعتناؤه بطلبته على مصالح نفسه الدنيوية غير الضرورية غير الضرورية. نص العلماء على هذا: الضرورية يعني التي لا تقوم حياته إلا بها من كسبه معاشه ونحو ذلك، هذا في السابق، الآن وقد كفي ولله الحمد له أجر في بيت مال المسلمين يصرف له ما فيه الكفاية بإذن الله تعالى، يصرف له المرتب من بيت مال المسلمين. في السابق كان المعلم ينظر نفسه ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، فربما ترك بعض حاجاته الضرورية. فلهذا قال العلماء: لا بأس أن يأخذ شيئا من المال مما يؤتاه من الخراج من بيت المال، أو يعطيه أهل الطلبة، أو يعطيه الطلبة، أو يأخذه من وقف أوقف على المعلمين. لما؟ لأنه تفرغ لهم بناء على حاجاته الضرورية. فنحن نقول غير حاجاته الضرورية، ما دام حاجاته ومصالحه الضرورية متيسرة ولله الحمد، فينبغي أن يعلم أن بذله للعلم بين هؤلاء الطلبة أعظم أجرا من مصالح نفسه الدنيوية غير الضرورية غير الضرورية. يعني تجده في الحراج، تجده هنا، تجده هنا، تجد في المجالس العامة التي لا فائدة فيها، أو المجالس المباحة، يذهب إلى البر، يذهب إلى النزه، يذهب إلى الطلعات ونحو ذلك، هذه لا فائدة فيها. يعلم أن هذه أولا ليست بضرورة، وثانيا لا فائدة فيها، وثالثا هذا فيه أجر عند الله تبارك وتعالى. فيجب عليه أن يقدم مصالح هؤلاء على مصالح نفسه التي ليست بضرورية، لأن صلاح هؤلاء به صلاح البلاد والعباد، صلاح هؤلاء به صلاح العباد وبه صلاح البلاد. ونحن نقول ذلك لأننا يشتكي إلينا بعض إخواننا ممن نعرفه ولا أعمل، يشتكون من تقصير بعض المدرسين عندهم، وتأخر بعض المدرسين عندهم، وكما يقولون خروج بعض المدرسين عندهم، وذهابه في بعض الفطر عن الطلاب، يتابع الأشهر، يتابع هذا كم ارتفع وهذا كم نزل، بل ربما جاء بمحموله معه إلى المدرسة ويجلس ويتابع الأسهم نزلت ولا ارتفعت، ربحت ولا خسرت ونحو ذلك، وربما تأخر على طلبته وهكذا. فمثل هذا لا شك أنه بحاجة إلى أن يذكر بالله تبارك وتعالى، ما دام قد كفل في بيتنا للمسلمين فعليه أن يستقي الله في أبناء المسلمين ويؤدي هذه الأمانة ويؤدي هذه الرسالة. وقد نص أهل العلم أيضا على هذا، فقالوا ينبغي للمدرس أن يفرغ قلبه في حال جلوسه لتلاميذه من الشواغل. ومن أعظم الشواغل الآن إذا جلس المعلم وإذا بالتلفونات عنده، هذا يخبره بأن الأسهم الفلانية ارتفعت افتتت، وهذا يخبره بأن الأسهم الفلانية نزلت لا تفتتت، وهذا يخبره بأن العقار الفلاني ارتفع، وهذا يخبره وهكذا. فهذا بالله عليكم متى لعله يفيد الطلبة؟ متى؟ هذا حاله بالمدرسة، حاله في خارج المدرسة أولاده وأهله لا يكادون يرونه. فهذا بالله عليكم متى؟ وقد نص أهل العلم على أنه لا يجلس إلا إلى من يفيد. ولذلك قال القائل في نظمه مبينا حالة من يجلس إليه، وما حوى الغاية في ألف سنة شخصا، فخذ من كل فن أحسن، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد. هذا متى يفيد؟ من هو المفيد؟ المفيد ما يعرف أنه مفيد إلا بأمرين. نص على هذا أيضا أهل العلم، الاشتهار بالعلم بين الناس، يشتهر بين الناس أن فلان عالم فيقبل الناس الجلوس عليه، يطبق علم أو يشهد له العلماء بأنه عالم وأهل أن يجلس إليه، كما قال مالك: ما جلست هذا المجلس حتى ساورت 70 من أهل المدينة كلهم أشار علي بالعلم. وهكذا سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى لما جلس بمكة ما جلس حتى قيله اجلس فأنت عالم بالزهري، قال فيه مالك، قال أنت ومالك سواء، يعني مالك في المدينة أنت في مكة، مكة ما فيها ماء، اجلس للناس. فجلس وأفاد الناس. فإذا نقص العلماء نعم، إذا اشتهر نعم، هذان طريقان يعرف بهما أن ذلك الإنسان، ذلكم المعلم، ذلكم المربي، ذلكم الشيخ مفيد يجلس عليه. فإذا لم يفرق قلبه من الشواغل متى سيحصل؟ اليوم شيء وغدا مثله من رحب العلم التي تلتقط، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقى. هذه النخب أنت تجمعها يحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقب. فإذا كان في مدرسة مشغول وفي بيته أشد شغلا فمتى سيفرق قلبه من الشواغل؟ كيف مثل هذا يفيد؟ ونحن من هنا وجدنا الحاجة إلى الموجهين التربويين الذين يراقبون المدارس ويمرون على المدرسين ويسألونهم ويسألون مدراء المدارس وينظرون في دفاتر تحضيراتهم ونحو ذلك. هذا ليس عدلا. ما دام والأمر قد أصبح رسميا وتأخذ عليه مالا فإنك في هذه الحال أوكد وأوكد، يجب عليك أن تعتني بأبنائك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود وإن كان في سنده لي: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. حديث أبي هريرة رضي أبو داود: فإذا ذهب أحدكم إلى الغرس فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئه. والحديث هذا آخره له شاهد في الصحيح، لكن قوله الأول: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فالوالد حريص ورحيم ورفيق لابنه ومحب لابنه أن يكون منتجا وأن يرى فيه الثمرة، ثمرة كده وجهده. فينبغي للمعلم أن يكون حريصا على أبنائه. والذي نوصي به أيضا إخواننا المعلمين وأنفسنا قبلهم أن نكون أيضا حريصين على تفهيمه، أن نكون حريصين على تفهيم أبنائنا التفهيم الصحيح، وذلك بشرح الدرس على الوجه الصحيح أولا، وثانيا بتقريبه وتيسيره إليهم بكل ما أوتينا وما استطعنا حتى يناسب مستوياته. فصاحب البدء الابتدائي بما يناسبه، وصاحب المتوسط بما يناسبه، وصاحب الثانوي بما يناسبه، وصاحب الكلية أكثر وأكثر، فلا بد أن يكون ذلك. ثانيا أن نحفظهم في أثناء التفهيم على أن نقبل على التفهم، وذلك بشد انتباههم إلينا وطرح المسألة عليهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع أصحابه أحيانا، فيطرح عليهم السؤال إذا رآهم ليشد انتباههم وليوقع الحاجة التي يريد أن يوقعها في نفوسهم فلا ينسوها. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر: مثل المؤمن مثل إن شجرة مثلها مثل المؤمن لا يسقط ورقها. نعم، ما هي؟ فذهب الناس في شجر البوادي، فأصبح كل واحد يقول فوقع في نفس ابن عمر أنها النخلة. الحديث هو صحيح. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشد الانتباه. حديث جبريل بعدما أسمعهم كل الذي تقدم قال لهم: أتدرون من السائش؟ أقبلوا جميعا عليه: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا في أحاديث كثيرة كان يسأل أصحابه صلى الله عليه وسلم لا لشيء، هم أمامه منتبهين، ولكن إذا قرر المسألة وأراد الاهتمام بها أو أراد الشد الانتباه أو أراد أيضا الحرص على تحفيظهم لذلك الأمر شد انتباههم بمثل هذا السؤال. فلا تكون المسألة كلها إلقاء مثلا فيذهب الناس ويشرد بعضهم في أفكار وهو معك بجسمه وعقله خارج المجلس مجلس الدرس، فلا بد أن تشد ذلك وأن أيضا تختبره في فهمهم بذكر بعض العبارات التي ألقيتها فتعيدها عليهم فتسألهم فتعرف ما حصلوا ومن هو المنتبه معك، من هو الحاضر معك بذهنه، من الحاضر بجسمه والبعيد بذهنه. فمثل هذا يحبك الطلاب وتمر عليهم ساعة درسك وكأنها أسرع ما كانت ولا يحبون أن ينتهي درسك معه، ثم يرون منك الحنون عليهم والحزن عليهم والشفقة بهم والحرص على تفهيمهم. ما هو تدخل أول ما تدخل تخوفهم والدرجات 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 ونحو ذلك وتتهددهم وتتوعدهم، هذا لا مخيف لهم بل صحيح، لكن لا بأس إذا رأيت من عنده إهمال أن تطرحه بشيء من ذلك، لا بأس هذا موجود. وأيضا مما ينبغي للمعلم في مسألة التعليم وهذه مهمة جدا والآن صار لها مفهوم عصري وسنتكلم عليه، أن يحرص المعلم على طلبته ومراقبة طلبته فيعرف مستويات عقولهم فيعطي كل منهم ما يليق بمستواه وبعقله. كيف ذلك؟ لا يؤثر على من كان فهمه متوسط أو أقل، ولا ينزل لمن كان ذهنه وفهمه وحفظه مرتفع وعالي، لأنه إن فعل ذلك هبط المجتهد، نعم، وهبط أيضا المتوسط. إذا أهمل المتوسط مال ذلك المتوسط إلى الركوز والدعاء، وإذا نزل بالمجتهد عن ما يجب له عليه فإنه حينئذ سيفقده ما عنده من قوة وولع بالعلم والتحصيل. فلا بد أن يوازن بينهم، فلا يجبر على المتوسط أو الضعيف، يعطيه ما يناسبه، ولا ينزل أيضا ويهضم من كان متفوقا وذا قوة وحافظة وفهم وقال، بل يعطي هذا ما يناسبه ويعطي هذا ما يناسبه. وكذلك يظهر هذا عند الأسئلة، فلا يأتي بالأسئلة كلها فيها شيء من الصعوبة فيشق على الجميع ويتعلم، ولا يأتي بالأسئلة أيضا كلها سهلة فتصبح مادته ممتحنة. فلان سهل يا رجال، ليلة الامتحان تقرأ وتنشي، لا، لا بد أن تشكرهم بقيمة العلم الشرعي، فلا تنزل إلى احتقاره وامتهانه بما يسميه الناس التسهيل على الطلاب، غير صحيح، ولا في الوقت نفسه أيضا تصعب عليهم، وإنما تعطيهم طبقات في السؤالات، سؤالات للمنتهين وسؤالات للمعتدلين وسؤالات للمنخفضين، فيستطيع أن يجيب الجميع، فتعطيهم سؤال يتميز به المتميز الذكي، والمتوسطون يجيبون، والأدنين أيضا لا يحرمون الأجر والوصول إلى درجات تحفزهم وينجحون بإذن الله تبارك وتعالى. لأنك إن لم تراعي ذلك فأنت غير ناجح في عملية تعليمك. فينبغي للمعلم أن يعطي طلابه جميعا ما يناسبهم جميعا، فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار، ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة، لا بد من هذا. وأيضا هذا الأمر الآن يسمونه في عصرنا ونسمعه جميعا الموهوبين، صح ولا لا؟ شيء اسمه الآن طلع علينا اسمه الموهوبون، هكذا رعاية الموهوبين، يعني هؤلاء أصحاب عقليات فذة، لهم عقول، لهم حافظة، لهم فهم، هؤلاء لابد أن يعتنى بهم. فأنت إذا رأيت في صفك، في درسك، في حلقة مسجدك من هذا الصنف من الناس فأوله انتباهه، وأهل أوله اهتمامه، كما اهتم السلف بجمع من تلاميذه، أبو حنيفة اهتم بأبي يوسف اهتماما عظيما من دون سائر تلاميذه، بل كان أبو يوسف فقيرا ووحيد أمه ويتكسب لها، فتغيب عن الدرس في بعض الأوقات فسأل عنه أبو حنيفة فوجد منه الجواب، فكان يواسيه بالدراهم من ماله الخاص، وكان أبو حنيفة رحمه الله صاحب يسار، صاحب دكان يبيع ويشتري، خزازا يبيع في البلد الخز، فكان يعطيه ويقول له بعد هذه العشرة إذا انتهت فأعلمني، لأن أمه جاءت أم أبي يوسف تعاتب هذا الشيخ، أنت عطلت ولدي وولدي يحصل لي المعاش، قال أنا أعلمك اليوم علم بكرة تأكل به الفالوذج بالفستق على موائد الملوك، اليوم هذا العلم اللي أمك الآن ما ترى شيئا وشغلك عن مهنتها وخدمتها، هذا تأكل به غدا الفالوذج بلوز الفستق أو بزيت الفستق على موائد الملوك. وكان كما قال أبو حنيفة، أصبح أبو يوسف قاضي الدولة العباسية ومفتيها، وكان يجالس الرشيد ويأكل معه الفالوذج بزيت الفستق على موائد الملوك. فينبغي للمعلم أن يهتم بطلابه اهتماما يناسب حال هؤلاء الطلبة. إذا سئل مثلا من هو عندك المتفوق؟ فلان 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 فلان، كيف يعرف هذا؟ يعرفه بمراعاة أحواله، فلا ينبغي له أن يدخل العام ويخرج وهو ما عرف المتفوقين وما عرف النوابغ في بطنه، بل لابد أن يتعرف على ذلك. أول ما يتعرف عليه بسؤال من سبقه من إخوانه المدرسين فيهتم بهؤلاء. من كان عندك ابن عالي متفوق؟ أو يسأل بعض الزملاء فيعطي هؤلاء ما يجب لهم عليه. ثم من الآداب التي ينبغي أن يراعيها المعلم، وهذا للأسف الآن ضعف إن لم نقل كاد يتلاشى، وهو مؤاخذة المعلم. وهذا أدب مهم جدا أن لا يفرط فيه المعلم. نحن نطالب إخواننا المعلمين بأن لا يفرطوا في هذا، فنقول ينبغي للمعلم أن يأخذ طلبته وأبناءه بمحفوظ. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. العلم إنما هو الحفظ. استودع العلم قرطاسا فضيعه، وبئس مستودع العلم القراطيس. أبدا. إذا لم تكن حافظا فما كانت تعلمت تماما. تكتب العلم ولا تحفظه هذا المشكلة. العلم هو المحفوظ. اجعل محفوظك للنفقة، واجعل ما في كتبك رأس مال في الصندوق محفوظ تراجعه في المكتبة بعدين. أما النفقة هذه لابد تكون في الجيب. أنت الآن تمشي مسافر ومعك تصرف 100,000 ريال وما في جيبك ولا ريال، وتنقطع بك السيارة في مكان لا في مدينة ولا في صراف، أنت فقير يتصدق عليك من أهل الصدقة وأنت تحوي الألوف، فأنت متعلم ولا حفظ معك لا شيء أبدا. تكتب العلم وتلقي في سفر يعني صندوق ثم لا تحفظه لا تفلح القوم. تكتب العلم وتلقي في سفر ثم لا تحفظه لا تفلح قط. إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوقف من غلط. لابد من الحفظ. الحفظ هذا مهم جدا. احفظ كل حافظ إمامه. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب كما قلنا لا ينفع. احث الطلبة على هذا، وأولى ما اعتني به في الحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ما يحتاج إليه الإنسان من أمور دينه. فتحث طلبتك على الحفظ. قد يكون عندهم في المنهج في أثناء الدراسة ما في شيء محفوظ إلا يسير، باستطاعتك أنت في نشاط لا صفي كما يقولون بلغة التربويين اليوم، نشاط خارجي. من يحفظ الحديث الفلاني العشر الحديث كله عندنا جائزة، من يحفظ 40 نووية له عندنا جائزة، من يحفظ كتاب التوحيد له عندنا جائزة، من يحفظ جزئين من القرآن 3 أجزاء من القرآن له عندنا جائزة. ينبغي أن يكون هذا، وهذا الآن نحن نخص به المرشدين الطلابيين أن يتعاونوا مع مدراء المدارس ومع مدرسي العلوم الشرعية أن يكون هذا عندهم. لا بد من تربية الناشئة على هذا. ثم هذا المحفوظ هو الذي ينفع أبنائنا. فينبغي للمعلم أن يهتم بأبنائه وألا يخليهم من حظهم على الحفظ، لأن الحفظ معشر الإخوة هو البقاء، لأن الحفظ هو العلم، لأن الحفظ هو الثمرة، هو التعليم الذي ينفع صاحبه. فإذا لم تربي أبنائك عن حفظ لا شيء. الآن للأسف نحن نرى وقد مر بنا وقرأناه في مرحلة الجامعة، درسونا للأسف، أقول هذا بكل صراحة للأسف، لأننا أخذنا هذا في كتب ما وضعها علماؤنا، ما وضعها أشياخنا، وضعها غيرهم فأخذوها من الغرب برمتها وجاءتنا أصولها من الغرب. في التربية الحديثة يقولون يجب أن يعتنى بعملية التفهيم لا بالحفظ حفظ 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 حفظ، هذا لا يصلح. طيب الإبن في صغره ما يفهم، بالله عليكم حينما يكون في 7 من 10 ماذا ستشرح له؟ الجديات هو الآن في ملكته الحفظ، فلما لا تستغلها كما كان أسلافنا الصالحون الأولون رحمهم الله كانوا يستغلون الحفظ في هذه المرحلة، وبعد ذلك مراجعة هذا الحفظ والتفهم فيه. وإنما التعليم بالتعلم يعني يبدأ يقرأ ويكتب، لأنه لا سبيل إلى التعلم إلا بالكتابة، حتى يكتب الذي يريد أن يتعلمه، ثم الحفظ والتدقيق والتفهم، تحفظ ثم تدقق ما تحفظ لتستدل به تكون حاضرة، ثم التفهم. هذا كلام علمائنا علماء الإسلام. أما الذين نقلوا التربية الحديثة الآن بعجرها وبجرها فهم يحاربون الحفظ، يريدون أن يخرج من عندنا أناس لا حفظ معهم، هذه مصيبة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. فهم يحاربون الحفظ من حيث لا يشعرون، وإنما العلم بالحفظ، نسأل الله التوفيق للجميع. لذا نعم، فالشاهد الآن يقرر في نفوس بعض من يسمع أن عملية التفهيم هي المهمة، وأما حشو الأذهان بالمحفوظ فهذه الطريقة كما قيل لنا وتناقشنا فيها كثيرا مع من قالها ولم يفلح، ما دخل إلى قلوبنا من فضل الله، لأننا تعلمنا على علماء نصحونا بهذا، ناقشناهم في هذا. لا بد من المحفوظ، لا بد من الحفظ، إذا لم تكن حافظا فإنك تخرج صفر اليدين. فلا بد إذن من الحفظ والاعتناء به. وقد أدرك ولله الحمد مؤخرا هذا الباب وأهميته وعظيم شأنه وخطورة الإفلاس منه، فأقيمت مشروعات المسابقة في حفظ السنة، المسابقة في حفظ القرآن، المسابقة في حفظ الفقه، وهكذا مما نراه ونشاهده ونسمعه جميعا في الآونة الأخيرة، وهذا مبشر بخير. فينبغي أيضا لنا نحن أن نتعاون مع إخواننا فيما يعود على أبنائنا بما ينفعهم في الدين والدنيا، فلا بد من الاهتمام بهم في هذا، لأن هذا الذي كتب في التربية وفي كتب التربية لا يصلح لنا، هو من مجتمع غربي، والمجتمعات الغربية ما عندهم دين يحفظونه، ما في دين يحفظونه. أقرب إنجيل كتب بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام 170 سنة تقريبا، أو 180 سنة، وبعضهم يقول 150 أو 160، هذا أقرب إنجيل، يعني ما كتب الإنجيل في حياة عيسى، فما عندهم شيء متصل بنبيهم صلى الله عليه وسلم. النصارى ما عندهم شيء متصل بنبيهم، وهكذا اليهود. ما عندهم شيء متصل بنبيهم، لأن التوراة تتكون من 12 سفر ما فيها شيء متصل بهذا النبي موسى صلى الله عليه وسلم، فما عندهم دين يحفظ. أما نحن لا، خصنا الله سبحانه وتعالى بهذه المزية. قال جل وعلا عن كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة النبوية. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فحض النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ سنته بقوله: نظر الله امرأة سمع منا حديثا فوعاه فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى للسامع. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لحافظ حديثه ومبلغه إلى غيره بالنظارة، بنظارة الوجه، فهو جماله وبهاؤه وحسن طلعته ومنظره. فنختلف نحن تماما عنهم. فهؤلاء أصل التربية التي عندهم وضعت لما يناسب حاله، فلا تنقل لنا بحجرها وبجرها، لا بد من حفظ. يونس بن عبيد البصري سمع هذا الأعرابي الذي قلت لكم قوله، قال: استودع العلم قرطاسا فضيعه وبئس مستودع العلم القراطيس. قال يونس بن عبيد البصري الحافظ المشهور، قال: قاتله الله. يعني هذه الكلمة تقال تعجبا، ما أدق ما صور، ما أدق تطويقه. الحسن البصري يقول: الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، والحفظ في الكبر كالكتابة على الماء. فأخذ هذا المعنى نفويا ونظمه، فقال: أراني أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، وما العلم إلا بالتعلم في الصبا، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر، ولو خلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم إلا حسن، وما المرء إلا حسن عقل ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. المرء إنما حل أو علم، ما في غيره. بعضهم ما يكون عنده علم لكن عنده عقل، وحسن المنطق يكون لهذا لكن لا يكون وافيا كمنطق العالم، أليس كذلك؟ يعني هذا يكون عنده تجربة ولو كان عاميا، لكن ما يحيط في حسن تطريفه بما يحيط به العالم. فما المرء إلا حسن عقل ومنطقه، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. فلا بد من الاهتمام بأبنائنا في الصغر، لا بد من حثهم على ذلك، ولنعلم أننا في هذا الوقت بالذات أحوج ما نكون، لأننا نجد العالم يذهب ولا نجد من يسد مسده. ومما نحث أنفسنا عليه نحن جميعا معاشر المعلمين، وأنا من أوائل هؤلاء، كلنا معلمون، فيجب علينا أن إذا جلسنا في مجالس العلم والتعليم أن نراعي أيضا حال الطلبة، محال الطلبة في تعليمهم، فنقسمهم إلى درجات مستويات، هذا وهذا وهذا، هذا مبتدئ وهذا متوسط وهذا منتهي. المبتدئ من يبدأ معه، والمنتهي من المتوسط من معه، والمنتهي من معه، وهذا ما يناسبه وهذا ما يناسبه وهذا ما يناسبه. فلا يتدرج الإنسان في العلم والتعليم في الحلق، لا بد. فالذي يأخذ 40 نووي ما يأخذ بلوغ المرام، ثم ينتقل العمدة، ثم ينتقل البلوغ، وهكذا وهكذا حتى ينتهي، فيكون مرتبا مؤصلا في تعليمه وتلقيه، فلا بد من ذلك. ثم عليه على المعلم أن يظهر لأبنائه البشر والطلاقة، طلاقة الوجه والبشر لهم، وإشعارهم بأنه والد رحيم، ما هو منتقم، لا، يظهر لهم البشاشة، يظهر لهم البشر، لأن هؤلاء المتعلمين هم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود كان يقول لمن يأتي إليه: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال أبو الدرداء حينما جاءه رجل يسأله عن مسألة من المدينة إلى دمشق، فقال: ما جاء بك إلا هذا؟ قال: نعم. قال: ما جاءت بك تجارة؟ قال ما جاءت فيها تجارة كما في سنن ابن ماجه والحديث أطلق في أبي داود. قال ولا حاجة. قال ما جاءت فيها حاجة ولا تجارة. قال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة. بشره بهذه البشارة. ما جئت فيه إلا العلم. فكم يعني يكون وقع مثل هذه البشارة على ذلك من أعظم التجارات. الآن موجود هذا في التربية الحديثة يقول لك لابد أن تستثير همم الطلبة وأن 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 تحفزه. فأنت أيضا لابد في الوقت نفسه أن تظهر لهم البشر والطلاقة وإظهار الرحمة وأنك لهم في مقام الوالي. وهذا يظهر في أمور تتفقد أحواله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أحوال أصحابه وهذا الأحاديث فيه كثيرة. من ذلك مثلا حال ثابت بن قيس ابن شماه رضي الله عنه غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم والعادة يراه في الفجر يراه في الصلوات. احتبت ثابت بن قيس بن شماه رضي الله عنه لما نزلت ولا ترفعوا أصبعكم والذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فوقف في بيته وجلس يبكي ويقول هلك ويقول عن نفسه هلك لأن السورة نزل فيها النهي عن رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا الرجل كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم مقاول يقاول به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء خطباء العرب تقدم ثابت بن قيس بن شماه فإذا تكلم وخطب أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يريد أن يسكت كل خطيب. فكان صوته مرتفعا فله منبر يرتفع عليه في مسجد النبي ويخاطب الوفود والعرب كان هاجسهم البلاغة والخطاب وهم أهل الفصاحة. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعراء يقاول بهم وخطباء يقاول بهم. فقال أنا نزلت هذه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر غيابه. قال ما بال ثابت بن قيس بن شماه الشتى يعني وجع. فقال بعضهم إنه ججاري وما علمت له بشكوى كما في الصحيح. فجاءه فأخبره بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بهذا الذي سمعته أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وإنكم لتعلمون أني من أكثركم صوتا أو من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال لا ليس هو كذلك هو من أهل الجنة. فبشره بذلك فعاد رضي الله عنه. وكان الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ثابت بن قيس بن شماس استشهد في حادثة الحديقة أو يوم وقعت الحديقة في اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب فصدقت فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الجنة. فالشاهد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه بل تفقد حتى الجارية التي كانت تقوم المسجد فأخبر وأوذن بأنها قد ماتت. فقال ألا علمتموني؟ فقالوا كانت توفيت بليل فخشينا أن نشق فكرهنا أن نشق عليك يا رب الله. قال دلوني على قبرها. فأتى صلى الله عليه وسلم إلى قبرها. الشاهد أن الإنسان يتفقد طلابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه. فينبغي للمعلم أن يتفقد أحوال تلاميذه. ما نكتفي الآن بما يسمونه بالإرشاد الطلابي لا لا بد للمعلم أن يتفقد طلابه. هذا تكتب به ذلكين تكتب به التلميذ وتكتب به والده أو أسرته فيكون لك عنده وعندهم المنزلة العظيمة. فيستمع لك إذا وجهت ويحبك إذا نصحت ويقبل منك ويقبل على درسك ويحب أن يكون معك ويستفيد منك. فأنت لا تفوت هذه الغرفة. فلا بد أن تتفقد هؤلاء الطلبة بالسؤال عن من غاب منهم وتفقد أحوالهم. نعم فإنهم بذلك يحبوك ولك في ذلك أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الثاني عشر أو الحادي عشر لا أدري أهذا أهم شيء نركز عليه ألا وهو القدوة الحسنة. يجب أن يكون المعلم ظاهرا بمظهر القدوة الحسنة. لابد أن يظهر المعلم بمظهر الوقار بمظهر علم الشريعة بآداب أهل العلم الشرعي بسمت أهل العلم الشرعي. فبالله عليكم إذا كان المعلم الذي يعلم لا يعلم إلا لأن هذا التعليم أو هذا الأمر الذي وكل إليه وظيفة فقط، لا يهتم بأدائها على وجه من الوجوه، لا يهتم بأن يكون هو أمام طلبته مظهرا مناسبا لما يقول، موافقا لما يقول. هذه مصيبة عظيمة، لأنه كما يقولون في اللغة التربوية اليوم هذا الازدواجية، الازدواجية يتكلم عن شيء وهو على عكسه، في وادي كلامه، في وادي وعمله، في وادي سلوكه، في وادي مظهره، في وادي آخر. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وبين عظيم قبحه، فحينما أسري به كما في الحديث الصحيح مر بأقوام أو برجال تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر ولا يأتون. وجاء أيضا في حديث أبي زيد أسامة بن زيد الصحيح الذي نعرفه جميعا، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقساب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيمر عليه الذين كانوا يعرفونه بالدنيا فيقولون له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ما بال؟ قال كنت آمركم بالمعروف والآتي ونهاكم عن المنكر وآتي، فنسأل الله العافية والسلامة. هذا الذي قيل فيه غاب الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل. لابد أن يكون الإنسان أول من يمتثل الأمر إذا دعا الناس إلى الامتثال، وأول من يجتنب النهي إذا دعا الناس إلى الاجتناب. قدوة حسنة، كما قال الله جل وعلا عن شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فلا بد أن يكون المعلم قدوة في الخير إذا دعا إلى الخير فإذا به من أول الملتزمين به، إذا نهى عن الشر فإذا به من أول المنتهين عنه والمحذرين منه. ثم نختم بأن يكون ناصحا لطلابه، محذرا لهم مما يضرهم في الدين والدنيا، وأعظم ما يضرهم الشرك ثم البدع ثم الأخلاق الخبيثة. فلا بد أن يكون ناصحا، فإن المعلم إذا لم يكن ناصحا لا يكون معلما، ولا ينفعكم نصحي كما قال الله جل وعلا: إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم. فالمعلم ناصح لأنه مقتف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم ينصح لأبنائه فيحذرهم من الشرك بالله تبارك وتعالى، ويحذرهم من البدع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بد مع التعليم والحظ على الخير من التحذير من الشر، ثم يحثهم على مكارم الأخلاق ومحاسنها، ويحذرهم من مساوئها وتفاسق الأمور. إذا لم يكن كذلك فإن هذا لا يصلح أن يكون معلما، كما قلنا سابقا: وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، لو تعمر ألف سنة ما حويت العلم، فخذ من كل فن أحسن. من الذي يأخذ عليه ومن الذي يأخذه؟ فالذي يأخذه له صفات، والذي يأخذ عنه وعليه له صفات، بحفظ مثل جامع للرازي. لا بد من حفظ، ولا بد من المثل أن يكون محبوبا لك، أن يكون راجحا في العلوم كلها، فلا تأتي إلى الكتاب المهجور الذي لا يعرف تتعب نفسك مع طلبتك فيه، وإنما تقرر عليهم الذي يتدارسه أهل قطرهم لأنهم ينتفعون به وينفعون الناس به. وكونك مفيد قد بينا كيف يكون المعلم مفيدا، تأخذه على مفيد الناصح. الناصح هو الذي يدلك على الخير ويحذرك من الشر. إذا لم تكن ناصحا لطلبتك كنت غاشا، نسأل الله العافية والسلامة. وبعض الطلاب الذين وقعوا فيما وقعوا فيه إنما وقعوا بسبب قلة نصيحة المدرسين لهم، فكما أنه يجب على المدرس أن ينصح من مساوئ الأخلاق وذميمها، فيجب عليه قبل ذلك أن يحذر من البدع والشرك بالله تبارك وتعالى، لأن أهل الأهواء والبدع لهم معرة كمعرة الجرد، فيحذرهم من كل بدعة تطل بقرنها عليهم يرى الخطر عليه المحدث، وإلا لا يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا عند هذا نقف وبه نكتفي، والكلام فيه يطول، ولعل هذا فيه الخير والبركة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معشر الإخوة والأبناء، أيها الإخوة الكرام، سمعنا موضوع هذه الكلمة، ألا وهو المعلم، وعنوانها رسالة إلى المعلم. هذا الموضوع من الأهمية بمكان، فإن التعليم والمعلمين بهم حياة الأمم، وبهم بقاء الأمم البقاء الحقيقي في طيلة حياتهم على ظهر الأرض وبعد مماتهم أيضا، فإنهم يحيون بذكرهم الجميل وأثرهم الحسن، ولا يزال فضلهم وأثرهم يحيا به فئام من الناس حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فلذلك جاءت هذه الشريعة المطهرة ببيان مكانة هذا الأمر، وجاءت هذه الشريعة المطهرة بحث أبنائها على هذا الأمر، وجاءت هذه الشريعة المطهرة ببيان محاسن هذا الأمر، وجاءت هذه الشريعة المطهرة ببيان أجر القائمين بهذا الأمر، فالأمر جد مهم، بل التعليم مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن التعليم هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالقول والفعل، وهذا مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك شرف أهل العلم لأنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فرسول الله
الله صلى الله عليه وسلم بعثه ربه كما سمعنا بالحديث الذي تلاه آنفا علينا أخونا فضيلة الشيخ أحمد بهذه المهمة العظيمة، مهمة التعليم. فلهذا يجب على أهل الإسلام جميع أن يعرفوا هذه المهمة وأن يقدروها حق قدرها، فلا يتصدى لها إلا من يجد في نفسه الكفاءة، لأنه مراقب ومسؤول. وكذلك يجب على من تصدى لها أن يقوم بحقها حق القيام بكل ما يستطيع من قوة وأمانة وإخلاص واتباع لمن بعثه الله رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. معشر الإخوان، كلنا نعلم حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي فيه من سلك طريقا يلتمس علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والذي جاء فيه وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. إذن فالعلم الشرعي هو والله ميراث النبوة، ووراثه هم وراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيجب عليهم أن يتحلوا بأخلاق مورثيهم، ولا سيما خاتمهم وإمامهم وسيدهم وأفضلهم نبينا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإن المعلم الذي يعلم الناس ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى بقاله وفعاله هو وارث هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يورث الدنيا، وإنما ورث هذا العلم، فمن أخذه ورفع رأسه به ونشره بين الناس وأدى حق الله فيه ودعا إلى الله سبحانه وتعالى مبينا للناس ما يجب عليهم من أمور الدين والدنيا، فهذا الذي يقوم بهذه الرسالة على الوجه الصحيح. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا عبادة: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالرباني هو المعلم الذي يعلم الناس ويفقههم في دين الله تبارك وتعالى، فيغذوهم بالغذاء الصحيح، غذاء الروح. فإن الإنسان إنما هو إنسان بروحه لا بجسمه، فإن هذا الجسم مآله للديدان، والحياة الحقيقية هي الحياة الأخروية، والسعادة في الدنيا والآخرة إنما تقوم على الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، والتعليم مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام مخاطبا إياه: قل أيها النبي هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس هذا القول: هذه سبيلي، هذه طريقتي التي أسير عليها أنا ومن اتبعني. فالمتبع له صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وحث الناس على الخير وبيان ذلك لهم وتحذيرهم من الشر حتى يتقوه وبيان ذلك لهم، هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد امتن الله عليه بذلك فقال جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالذي يمن الله جل وعلا عليه بالعلم في حين أن غيره لا يعرف من العلم الشرعي شيئا، بل بعضهم لا يعرف حتى العلم الواجب الذي يجب على كل مسلم أن يعلمه، فعليه أن يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة إذ خطر الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل. إذ غيره يتخبط في دياجير الظلم وهو على نور من ربه تبارك وتعالى. فإذا العلم والتعليم مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الحديث الصحيح الذي تلاه الشيخ أحمد آنفا قائلا: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، لا أعنتكم فأطلب منكم ما يشق عليكم ويوقعكم في العنت، ولست أنا بالمتعنت إذا جئتم إلي، وإنما بعثني معلما ميسرا صلوات الله وسلامه عليه. والتيسير الناس تحبه، والتيسير الذي جاء في النصوص غير التيسير الذي يدعو له بعض الناعسين في هذه الأزمان والأعصار، فإن بعض من يتكلم اليوم باسم التيسير يريد أن يخرج للناس عن الهدي الذي جاء به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه حتى يتفلتوا من الدين بدعوى التيسير. هذا ليس بالتيسير، هذا انفلات ودعوة إلى التسيب وإلى الفوضى. فالتيسير هو الذي قالت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. فنحن نرى من يدعو إلى التيسير، فإذا قرأت في بعض المقالات لهؤلاء وإذا تجده يتكلم على من يحرم على الناس الغنى، فيريد التيسير أن يتساهل مع الناس فيقول لهم الغنى مباح والموسيقى واللهو مباح، هذا هو التيسير عنده. وهكذا غيره ممن يتكلم في مثل هذه المسائل، وأنا لا أقول كل من يتكلم، لكن جملة كثيرة من المتكلمين عن التيسير في هذا العصر في صحفنا وفي إعلامنا العربي والإسلامي يريدون هذا لفترة، فنقول لا، التيسير في حدود الشريعة المطهرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله معلما وميسرا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالناس والنفوس تحب البشارة بالخير ودعوتها إلى الخير لأنها تقبل على البشائر، فينبغي للمعلم أن يكون مقتفيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن أن يقوم له هذا الأمر إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم، فيمشي حينئذ في طريق مستقيم سليم من العيوب وخال من الانتقادات. معذرة الإخوان، أولا التعليم الآن عم وفشل، حتى خرج الناس ولله الحمد من الأمية التي هي بمعنى أنك لا تحسن القراءة والكتابة، فشل هذا التعليم، القراءة والكتابة فشل، وأخذ القلم كل أحد من الناس، الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، ومن هو أهل لذلك ومن ليس هو بأهل لذلك، فهذا من علامات الساعة حقيقة. فشو القلم ارتفعت الأمية، بمعنى إن نحن أمة الأمية لا نقرأ ولا نكتب، هذا ارتفع، ولكن جاءت أمية بمعنى آخر، تلكم الأمية هي الجهل بأحكام الله تبارك وتعالى ودينه وشرعه، فأصبح من لا يعلم العلوم الشرعية يتحدث في دين الله ويتحبط، يمنع ويكره وليس بأهل، فتجده يناطح فحول علماء الشريعة ويعترض عليهم ويتكلم موردا على كلامهم، وهو إذا سألته في أيسر الأمور وأهمها ما أجاب، فما يحمل إلا شقشقة الكلام، وهذه بلية عظيمة. وفي الحقيقة هذا أمي في علوم الشريعة، وإن لم يكن أميا بمعنى أنه لا يقرأ ولا يكتب، هذا العلم شريف ينبغي أن يقوم به أهله ويدعو إليه أهله، والمعلمون كما قلت هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يحيون دينه وسنته من بعده صلوات الله وسلامه عليه. فالتعليم حكمه فرض كفاية، إذا قام به طائفة من الناس سقط الإثم عن الباقي. التعليم تعليم الناس ما يجب عليهم من أمور دينهم هذا فرض كفاية، إذا قام به من يحصل به الغرض سقط الإثم عن الباقي. ولو لم يوجد في القطر إلا واحد وتعين الأمر عليه أن يعلم أهل قطره كان الحكم عليه حينئذ مختلفا تماما، يكون التعليم في حقه لأبناء قطره وبلده ومجتمعه فرض عين يجب عليه القيام به حتى يبين للناس دين الله تبارك وتعالى. فمن هنا كان الأولون رحمهم الله تعالى يحتسبون في أمر التعليم ويحتسون أنفسهم عليه احتسابا وابتغاء للأجر من الله تبارك وتعالى. أما اليوم فإن الناس كما قلت قد فشى فيهم هذا التعليم النظامي، فأصبح فاشيا التعليم بينهم ولله الحمد، ولكن هذا له سلبية أخرى من ناحية أخرى وهي التي تقدم ذكرها، إذ أخذ هذا الأمر من هو أهل ومن ليس بأهل، فأصبح النتيجة كما ذكرنا لكم. فيجب على المرء أن يستقي الله سبحانه وتعالى في نفسه. والمعلمون في هذا الزمن حينما أصبح التعليم وظيفة رسمية بلينا ببلايا، وهي التي كان سلبية للأسف على المتعلمين، حيث أصبحت هذه المهمة العظيمة مهمة تعليم الناس أصبحت وظيفة للكسب، كمن يشتغل ليحصل قوته وقوت عياله كالنجارة والحدادة والحياكة ونحو ذلك، فأصبحت وسيلة لتحصيل المعاش فقط، وفرغت من مقصودها الأسمى وهدفها الأعظم، ألا وهو هداية الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. فأنت ترى الآن الضعف في جانب التعليم، وهذا مبني على هذا السبب وغيره من الأسباب التي لا يمكن حصرها في هذا المكان ولا هذا المقام. فلما أخذ هذا الباب وارتقى هذا المنصب من كان أهلا ومن ليس بأهل، جاءت هذه النتيجة التي يعاني منها العالم الإسلامي اليوم. وأنا لا أخص كفرا دون كفر، عموم العالم الإسلامي. والدليل على ذلك انظروا التخريج على أيدي هؤلاء، المتخرجين من تحت أيدي هؤلاء، لا تكاد تجد في تخريجهم كما تراه في تخريج الأولين أو تقرأه وتسمع به في تخريج الأولين. يقولون أفتى وله 19 سنة، تصدر للفتية وهو دون 19 أو في 18. لماذا؟ لأن ذاك تعليم للعلم، واليوم أصبح التعليم لرفع الأمية عنك أنت لتواكب المجتمع، كما يقولون مجتمع بلا أمية، يعني بعد أن كان المجتمعات إلى عهد قريب العربية والإسلامية يغلب عليها الأمية، لا يوجد من يقرأ ولا يكتب إلا قلائل، أصبح الآن العكس، المجتمعات العربية والإسلامية يغلب عليها التعلم، فلا تكاد تجد من لا يقرأ ومن لا يكتب إلا قلائل. لكن العلم بمعنى العلم الذي كان يغلب في الأول فيتخرج أهله علماء، هذا قل في هذا الزمان، وذلك باختلاف الحال في هذا العصر عن الحال في العصر الماضي. وأزيدكم شيئا كلكم إن شاء الله يعرفه، ولكن أذكر به مصداقا لما أقول، في هذه الأيام تجد الدرس إذا دللت على الكليات الشرعية وعلى المناهج الشرعية، يقول الآن ما عاد هذه تأتي فيها وظائف، ما فيها وظائف، فين يبغى؟ يبغى يذهب إلى الأشياء التي يتوظف بها. إذن فالمقصد اختلف عن المقصد الأول، وهذا موجود الآن، بل ولا أكون مبالغا، وأنتم إن لم يكن كلكم فجلكم إن شاء الله يطلع ويسمع ما بالإعلام، إعلام المسلمين عربهم وغيرهم، نحن بحاجة إلى كذا بحاجة إلى كذا بحاجة إلى كذا، ولا يكاد يذكر العلم الشرعي، فتذكر جميع التخصصات إلا العلم الشرعي، وكأننا في العلم الشرعي قد اكتفينا وانتهينا، ونحن لسنا بحاجة. بينما ننظر وإذا بالعلماء يموتون حملة الشريعة ولا يوجد من يسد مسدهم، لا نزال في فقر، ننقص كل يوم عالم، وهذا نقصان الأرض، كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال نقصانها بذهاب العلماء. فأنت ترى الآن أن الاحتياج إنما هو في الهندسة، في الطب، في كذا في كذا في كذا، كله من أمور الدنيا، حتى عشعش في أذهان الناس أن التعليم إنما يراد به الوظائف، هذا جانب. وأزيدكم أيضا، أعجب أظنكم تسمعونه ولا أظنكم إلا تسمعونه أو أكثركم. يسأل فلان أين ذهب ولده؟ ما شاء الله ابنه متفوق 99% أو 9 من 10. قال ذهب إلى كلية الحديث، كلية الشريعة، بني أحد يروح لكلية الشريعة وهو عبقري. أين يذهب؟ قال كان ذهب إلى البترول، وإن ذهب إلى الهندسة، وإن ذهب. هكذا لسان غالب المجتمع الآن، يعني يرون هذه العقليات أولى بها أمور الدنيا، ما هو أولى بها أمور الدين. يعني مثل هذا يجب أن يتجه إلى ما أن يرغب من صغره ويغرس في حب العلم الشرعي. هؤلاء النوابغ نحن نحتاجهم لحمل العلم الشرعي، لأننا نهيئهم غدا يكونوا علماء، فقهاء، مجتهدين، مربين، المجتمع يحتاج إليهم. لا تجد، لا، ليش ما يروح للطب؟ لماذا لا يذهب إلى الهندسة؟ لماذا لا يذهب إلى البترول؟ لماذا لا يذهب إلى الطيران؟ إلى آخر. والآخر كذلك يغره صاحبه ويؤثر عليه ولو كان عنده شيء من الميل، وإذا به يحرفه معه. نحن ما نقول إن هذا الجراح، لكن لا شك أنه إذا تواضع عليه المجتمع فهذا الجراح الخطير في مفهوم توجيه النوادر. فأولى من توجهت إليه هذه العقول، أو ما وجهت إليه هذه العقول، صون الشريعة وحمل الشريعة وحفظ الشريعة الغراء. فنحن بحاجة إلى توجيههم إلى هذا. فمن هنا نعلم أن المفهوم الآن للتعلم كما قلت لكم أصبح يراد به فقط الدنيا. هذا السائد في مجتمعات المسلمين للأسف، ولا أقول كل الناس ولكن الغالب، والكلام على الغالب. فلهذا يجب أن نتكلم مع المعلم في هذه الدقائق الباقية من هذه الكلمة عن هذا الموضوع. فينبغي للمعلم أن يؤدب الطلاب أول ما يؤدبهم بالآداب السنية. المعلم صاحب رسالة، المعلم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمل الأمانة، لأنه ورث هذا العلم الشرعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب عليه أن يقوم بهذا الإرث حتى القيامة. فينبغي على المعلم، بل يجب عليه، أن يتدرج بالطلاب وأن يؤدبهم بالتدريج على الآداب السنية والقيم الحميدة والشيم المرضية، فينشئ هذا النشء ويروضهم في نفوسهم بالآداب الخفية، يعني من حيث لا يشعرون، فتسري هذه التربية في نفوسهم، فيتجهون من البدء يتجهون إلى القيام بأمر الدين والاعتناء بشأن الدين، فيعودهم في جميع أمورهم بأقواله وأفعاله، ويكرر عليهم في ذلك ويدندن عليهم في ذلك، ويحثهم على الإخلاص في طلب العلم، لأن هذا العلم طلبه عبادة. قد جاء ذلك عن السلف رضي الله تعالى عنه، ويبين لهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مجرد الطلب، يقول الحافظ ابن حجر، مجرد السلوك من أول ما تمشي هذا عليه أجر. بعض الناس يقول إن هذا العلم ما يحصل لك فيه الفائدة إلا بعد وبعد وبعد. قال الحافظ بن حجر: لا لا لا، هذا الحديث رد عليه، هذا الحديث تشويق لسلوك العلم، بأن يحسب لك الأجر منذ أن تبدأ في الطلب ولو لم تنتفع بعد، بمجرد ما سلك. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، بمجرد الطلب يبدأ العدل بالأجر عند الله تبارك وتعالى، فيروضهم على ذلك، يحضهم على الإسلام، أن هذا العلم دين، فلا بد أن يخلص لله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فيذكر لهم الآيات الواردة في هذا، ويذكر لهم الأحاديث الواردة في الإخلاص في تعلم العلم، ويعلم هو أنه مأجور في هذا، لا يلحقه في هذا الميدان أحد. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في السنن والمسند: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. حديث طويل وجزء منه متفق عليه، وجاء ذلك أيضا من حديث عائشة في صحيح مسلم رحمه الله تعالى: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فإذا وقر هذا في قلب المعلم علم أنه لا أحد أفضل منه. يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا الحديث أعظم حديث للمعلمين، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، والعكس من دعا إلى ضلال عياذا بالله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. هذا الحديث يقول أعظم حديث للمعلمين، إذ المعلم كم يهتدي على يديه، على يديه مباشرة، كم أجيال لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. أنت نفسك تفرح إذا رأيت بعد 10، 15، 20 سنة أحد طلبتك وأنت في مرفق عام يتجه إليك ويقبل رأسك: يا فلان، أنا تلميذك الذي درستني في الثانوية أو في المتوسطة أو في الكلية، تغير عليك شكله، لكن أنت لم يتغير عليه شكله، فعرف فسلم عليه فرأيته بحال قاضي. أين أنت الآن؟ قال: أنا قاضي. أين أنت الآن؟ قال: أنا مدرس. أين أنت الآن؟ قال: أنا كذا أنا كذا. تحمد الله تبارك وتعالى وتشكره على هذا الفضل. ثم هو كم على يديه يهتدي من الناس، هؤلاء كلهم في صحيفة أحساناتك وأعمالك عند الله يوم القيامة. فإذا دعوت إلى هدى تصور هذا الأجر العظيم الذي لا يمكن أن تتصور عدده وإحصاءه، إنما يحصيه خالق الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فيجب أن تزرع في نفوسهم هذا حسن النية والإخلاص لله تبارك وتعالى في هذا العلم، وأنك تطلب هذا العلم لا تريد به أولا إلا أداء الفرض الواجب عليك، وهو رفع الجهل عن نفسك فيما يجب عليك أن تعلمه وجوبا عينيا من العلم، ما لا يصح دينك إلا به: عقيدتك، طهارتك، عبادتك، صلاتك، صومك، حجك إن وجب عليك، زكاتك ونحو ذلك، كما قال الإمام أحمد وغيره من العلم الفرض الواجب العيني. هذا أول ما يجب أن تطلب العلم له، إذا طلبته لذلك فأبشر بخير. ثم بعد ذلك ما بقي هو فرض كفاية تقوم به طائفة، كما قال الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالخير هنا كل الخير في الفقه في دين الله تبارك وتعالى، ويزرع في طلبته هذا أن هذا الباب سبب خير يفتح الله به عليه الخير كله ويبارك لهم لذلك في حياتهم البركة العظيمة. فإذا نشأهم على هذا سرى ذلك في نفوسهم وحظهم ذلك على الإقبال على العلم. فينبغي للمعلم ألا يغفل عن هذا أول ما يدخل على طلبته، ليقرر ذلك في لقائه الأول لهم، ثم لا ييأس ولا يسأم من أن يكرره دائما عليهم بين الفترة والأخرى والفيلة والأخرى، فإنه ربما لا يعلم الأثر إلا بعدما يراه بعد مضي سنين فيحمد الله تبارك وتعالى. فالواجب على المعلم أن يحتسب الأجر في هذا، وبعد ذلك ينتقل إلى بعض ما نذكر به إخواننا المعلمين، خصوصا الذين حملوا الأمانة في العلم الشرعي وغيره. ونحن نرى أيضا أن تذكيرنا لغيرهم ممن لم يحمل العلم الشرعي لا ينقص أهميته. لما؟ لأننا وجدنا جملة كبيرة ممن تخرجوا وهم لم يدرسوا العلم الشرعي أدركوا قيمته بعد فتحسروا على أنفسهم، فمنهم من شد مئزره وانطلق مرة أخرى من جديد، أدرك تفريطه الأول وإن كان قد وصل إلى خير لكن طلب من العلوم الدنيوية فاتجه، فتجد حفظ القرآن بعدما تخرج وعين مدرس رياضيات، واتجه بعد ذلك إلى القراءة في العلم الشرعي في الحلق على المشايخ أو التحق بالدراسات المسائية. هذا أيضا دليل يدلنا على ما؟ على أهمية العلم الشرعي، وأن المرء إنما ينبل ويرتفع ويعظم بالفتح في دين الله تبارك وتعالى. فنذكر إخواننا جميعا، أما هذا الثاني فهو بنفسه متذكرا دائما وأبدا، لأنه يتحسر على الأيام الأولى التي مضت عليه في شرح الشباب، ولكن ربما يأتي شيء من التقاط من التقصير والتكاسل فنذكر أنفسنا وإياهم. فنقول إن رسالة المعلم رسالة عظيمة ومهمته ومسؤوليته جسيمة، لأنه يربي العقول والأرواح، وأما الوالد فهو مرب في الغالب للجسد، فينبغي أن يشعر المعلم بذلك ويراعي ما لأبنائه عليه من الحقوق. فأولا يجب على المعلم أن يكون حريصا على طلابه، هذا أول ما يجب على المعلم بعد إخلاصه النية لله تبارك وتعالى. يجب على المعلم أن يكون حريصا على طلابه، وحرصه على طلابه يكون بالآتي: بمتابعتهم في الصف، ومتابعتهم في المدرسة في الصف داخل المدرسة وفي المدرسة عموما، ومتابعتهم إن كانوا قريبين من حيه أو يعرف بعض آبائهم يتابعهم معهم، ولا سيما من يرى فيهم النجاح، فيجب أن يكون حريصا عليه. ونحن نرى الآن في الغرب الكافر حينما يبتعث إليهم أبناء المسلمين يدرسون النوابغ فيركزون عليهم ويحاولون بكل ما أوتوا من قوة أن يزرعوا فيهم أخلاقهم وعاداتهم وسجاياهم وطباعهم، لأنهم يعرفون أنهم إن اقتنعوا بذلك عادوا إلى مجتمعاتهم دعاة إلى هذه القناعات. فالمعلم يجب عليه أن يكون حريصا على طلابه، والحرص هو الذي يثمر بإذن الله من المعلم، أثره يظهر جليا. ثم ينبغي للمعلم أيضا أن يكون مؤثرا لهذا الجانب، وهو اعتناؤه بطلبته على مصالح نفسه الدنيوية غير الضرورية غير الضرورية. نص العلماء على هذا: الضرورية يعني التي لا تقوم حياته إلا بها من كسبه معاشه ونحو ذلك، هذا في السابق، الآن وقد كفي ولله الحمد له أجر في بيت مال المسلمين يصرف له ما فيه الكفاية بإذن الله تعالى، يصرف له المرتب من بيت مال المسلمين. في السابق كان المعلم ينظر نفسه ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، فربما ترك بعض حاجاته الضرورية. فلهذا قال العلماء: لا بأس أن يأخذ شيئا من المال مما يؤتاه من الخراج من بيت المال، أو يعطيه أهل الطلبة، أو يعطيه الطلبة، أو يأخذه من وقف أوقف على المعلمين. لما؟ لأنه تفرغ لهم بناء على حاجاتهم الضرورية. فنحن نقول غير حاجاتهم الضرورية، ما دام حاجاتهم ومصالحهم الضرورية متيسرة ولا الحمد، فينبغي أن يعلم أن بذله للعلم بين هؤلاء الطلبة أعظم أجرا من مصالح نفسه الدنيوية غير الضرورية. غير الضرورية يعني تجده في الحراج، تجده هنا، تجده هنا، تجده في المجالس العامة التي لا فائدة فيها، أو المجالس المباحة، يذهب إلى البر، يذهب إلى النزه، يذهب إلى الطلعات ونحو ذلك، هذه لا فائدة فيها. يعلم أن هذه أولا ليست بضرورة، وثانيا لا فائدة فيها، وثالثا هذا فيه أجر عند الله تبارك وتعالى. فيجب عليه أن يقدم مصالح هؤلاء على مصالح نفسه التي ليست بضرورية، لأن صلاح هؤلاء به صلاح البلاد والعباد، صلاح هؤلاء به صلاح العباد وبه صلاح البلاد. ونحن نقول ذلك لأننا يشتكي إلينا بعض إخواننا ممن نعرفهم ولا أعمل، يشتكون من تقصير بعض المدرسين عندهم، وتأخر بعض المدرسين عندهم، وكما يقولون خروج بعض المدرسين عندهم، وذهابهم في بعض الفطر عن الطلاب، يتابع الأسهم، يتابع هذا كم ارتفع وهذا كم نزل، بل ربما جاء بمحموله معه إلى المدرسة ويجلس ليتابع الأسهم نزلت ولا ارتفعت، ربحت ولا خسرت ونحو ذلك، وربما تأخر على طلبته وهكذا. فمثل هذا لا شك أنه بحاجة إلى أن يذكر بالله تبارك وتعالى، ما دام قد كفل في بيت مال المسلمين فعليه أن يتقي الله في أبناء المسلمين ويؤدي هذه الأمانة ويؤدي هذه الرسالة. وقد نص أهل العلم أيضا على هذا، فقالوا ينبغي للمدرس أن يفرغ قلبه في حال جلوسه لتلاميذه من الشواغل. ومن أعظم الشواغل الآن إذا جلس المعلم وإذا بالتلفونات عنده، هذا يخبره بأن الأسهم الفلانية ارتفعت افتتح، وهذا يخبره بأن الأسهم الفلانية نزلت لا تفتتح، وهذا يخبره بأن العقار الفلاني ارتفع، وهذا يخبره وهكذا. فهذا بالله عليكم متى لعله يفيد الطلبة؟ متى؟ هذا حاله بالمدرسة، حاله في خارج المدرسة أولاده وأهله لا يكادون يرونه. فهذا بالله عليكم متى؟ وقد نص أهل العلم على أنه لا يجلس إلا إلى من يفيد. ولذلك قال القائل في نظمه مبينا حال من يجلس إليه، وما حوى الغاية في ألف سنة شخصا، فخذ من كل فن أحسن بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد. هذا متى يفيد؟ من هو المفيد؟ المفيد ما يعرف أنه مفيد إلا بأمرين. نص على هذا أيضا أهل العلم، الاشتهار بالعلم بين الناس، يشتهر بين الناس أن فلان عالم فيقبل الناس الجلوس عليه، يطبق علم أو يشهد له العلماء بأنه عالم وأهل أن يجلس إليه، كما قال مالك: ما جلست هذا المجلس حتى ساورت 70 من أهل المدينة كلهم أشار علي بذلك. وهكذا سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى لما جلس بمكة ما جلس حتى قيل له: اجلس فأنت عالم بالزور. قال فيه مالك: قال أنت ومالك سواء، يعني مالك في المدينة أنت في مكة، مكة ما فيها ماء، اجلس للناس. فجلس وأفاد الناس. فإذا نص العلماء نعم، إذا اشتهر نعم، هذان طريقان يعرف بهما أن ذلك الإنسان، ذلك المعلم، ذلك المربي، ذلك الشيخ مفيد يجلس عليه. فإذا لم يفرق قلبه من الشواغل متى سيحصل؟ اليوم شيء وغدا مثله، من رحب العلم التي تلتقط، اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقى. هذه النخب أنت تجمعها، يحصل المرء بها حكمة. وإنما البحر اجتماع النقط. فإذا كان في مدرسة مشغول وفي بيته أشد شغلا، فمتى سيفرق قلبه من الشواغل؟ كيف مثل هذا يفيد؟ ونحن من هنا وجدنا الحاجة إلى الموجهين التربويين الذين يراقبون المدارس ويمرون على المدرسين ويسألونهم ويسألون مدراء المدارس وينظرون في دفاتر تحضيراتهم ونحو ذلك. هذا ليس عجبا، ما دام والأمر قد أصبح رسميا وتأخذ عليه مالا، فإنك في هذه الحال أوكد وأوكد، يجب عليك أن تعتني بأبنائك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود وإن كان في سنده لي: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. حديث أبي هريرة رضي أبو داود: فإذا ذهب أحدكم إلى الغرق فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئه. والحديث هذا آخره له شاهد في الصحيح، لكن قوله الأول: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فالوالد حريص ورحيم ورفيق لابنه ومحب لابنه أن يكون منتجا وأن يرى فيه الثمرة، ثمرة كده وجهده. فينبغي للمعلم أن يكون حريصا على أبنائه. والذي نوصي به أيضا إخواننا المعلمين وأنفسنا قبلهم أن نكون أيضا حريصين على تفهيمه، أن نكون حريصين على تفهيم أبنائنا التفهيم الصحيح، وذلك بشرح الدرس على الوجه الصحيح أولا، وثانيا بتقريبه وتيسيره إليهم بكل ما أوتينا وما استطعنا حتى يناسب مستوياته. فصاحب البدء الابتدائي بما يناسبه، وصاحب المتوسط بما يناسبه، وصاحب الثانوي بما يناسبه، وصاحب الكلية أكثر وأكثر، فلا بد أن يكون ذلك. ثانيا أن نحظهم في أثناء التكريم على أن يقبلوا على التفهم، وذلك بشد انتباههم إلينا وطرح المسألة عليهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع أصحابه أحيانا، فيطرح عليهم السؤال إذا رآهم ليشد انتباههم وليوقع الحاجة التي يريد أن يوقعها في نفوسهم فلا ينسوها. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر: مثل المؤمن مثل إن شجرة مثلها مثل المؤمن لا يسقط ورقها. نعم، ما هي؟ فذهب الناس في شجر البوادي، فأصبح كل واحد يقول فوقع في نفس ابن عمر أنها النخلة. الحديث هو صحيح. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشد الانتباه. حديث جبريل بعدما أسمعهم كل الذي تقدم قال لهم: أتدرون من السائج؟ أقبلوا جميعا عليه: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا في أحاديث كثيرة كان يسأل أصحابه صلى الله عليه وسلم لا لشيء، هم أمامه منتبهين، ولكن إذا قرر المسألة وأراد الاهتمام بها أو أراد شد الانتباه أو أراد أيضا الحرص على تحفيظهم لذلك الأمر شد انتباههم بمثل هذا السؤال. فلا تكون المسألة كلها إلقاء مثلا فيذهب الناس ويشرد بعضهم في أفكار وهو معك بجسمه وعقله خارج المجلس مجلس الدرس، فلا بد أن تشد ذلك وأن أيضا تختبره في فهمهم بذكر بعض العبارات التي ألقيتها فتعيدها عليهم فتسألهم فتعرف ما حصلوا ومن هو المنتبه معك، من هو الحاضر معك بذهنه، من الحاضر بجسمه والبعيد بذهنه. فمثل هذا يحبك الطلاب وتمر عليهم ساعة درسك وكأنها أسرع ما كانت، ولا يحبون أن ينتهي درسك معه، ثم يرون منك الحنو عليهم والحزن عليهم والشفقة بهم والحرص على تكريمهم. ما هو تدخل أول ما تدخل تخوفهم والدرجات 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 ونحو ذلك وتتهددهم وتتوعدهم، هذا لا مخيف لهم بل صحيح، لكن لا بأس إذا رأيت من عنده إهمال أن تطرقه بشيء من ذلك، لا بأس، هذا موجود. وأيضا مما ينبغي للمعلم في مسألة التعليم، وهذه مهمة جدا، والآن صار لها مفهوم عصري وسنتكلم عليه، أن يحرص المعلم على طلبته ومراقبة طلبته، فيعرف مستويات عقولهم فيعطي كل منهم ما يليق بمستواه وبعقله. كيف ذلك؟ لا يؤثر على من كان فهمه متوسط أو أقل، ولا ينزل بمن كان ذهنه وفهمه وحفظه مرتفع وعالي، لأنه إن فعل ذلك هبط المجتهد، نعم، وهبط أيضا المتوسط. إذا أهمل المتوسط مال ذلك المتوسط إلى الركود والدعاء، وإذا نزل بالمجتهد عن ما يجب له عليه فإنه حينئذ سيفقده ما عنده من قوة وولع بالعلم والتحصيل. فلا بد أن يوازن بينهم، فلا يقدر على المتوسط أو الضعيف، يعطيه ما يناسبه، ولا ينزل أيضا ويهضم من كان متفوقا وذا قوة وحافظة وفهم وقال، بل يعطي هذا ما يناسبه ويعطي هذا ما يناسبه. وكذلك يظهر هذا عند الأسئلة، فلا يأتي بالأسئلة كلها فيها شيء من الصعوبة فيشق على الجميع ويتعلم، ولا يأتي بالأسئلة أيضا كلها سهلة فتصبح مادته ممتهنة، فلان سهل رجال ليلة الامتحان تقرأ وتمشي، لا، لا بد أن تشكرهم بقيمة العلم الشرعي، فلا تنزل إلى احتقاره وامتهانه بما يسميه الناس التسهيل على الطلاب، غير صحيح، ولا في الوقت نفسه أيضا تصعب عليهم، وإنما تعطيهم طبقات في السؤالات، سؤالات للمنتهين وسؤالات للمعتدلين وسؤالات للمنخفضين، فيستطيع أن يجيب الجميع، فتعطيه السؤال يتميز به المتميز الذكي، والمتوسطون يجيبون، والأدنين أيضا لا يحرمون الأجر والوصول إلى درجات تحفزهم وينجحون بإذن الله تبارك وتعالى، لأنك إن لم تراعي ذلك فأنت غير ناجح في عملية تعليمك. فينبغي للمعلم أن يعطي طلابه جميعا ما يناسبهم جميعا، فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار، ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة، لا بد من هذا. وأيضا هذا الأمر الآن يسمونه في عصرنا ونسمع جميعا الموهوبين، صح ولا لا؟ شيء اسمه الآن طلع علينا اسمه الموهوبون، هكذا رعاية الموهوبين، يعني هؤلاء أصحاب عقليات فذة، لهم عقول، لهم حافظة، لهم فهم، هؤلاء لابد أن يعتنى بهم. فأنت إذا رأيت في صفك في درسك في حلقة مسجدك من هذا الصنف من الناس فأوله انتباها، وأهل أوله اهتماما، كما اهتم السلف بجمع من تلاميذه، أبو حنيفة اهتم بأبي يوسف اهتماما عظيما من دون سائر تلاميذه، بل كان أبو يوسف فقيرا ووحيد أمه ويتكسب لها، فتغيب عن الدرس في بعض الأوقات فسأل عنه أبو حنيفة فوجد منه الجواب، فكان يواسيه بالدراهم من ماله الخاص، وكان أبو حنيفة رحمه الله صاحب يسار، صاحب دكان يبيع ويشتري، خزازا يبيع في البلد الخز، فكان يعطيه ويقول له بعد هذه العشرة إذا انتهت فأعلمني، لأن أمه جاءت أم أبي يوسف تعاتب هذا الشيخ، أنت عطلت ولدي وولدي يحصل لي المعاش، قال أنا أعلمك اليوم علم بكرة تأكل به الفالوذج بالفستق على موائد الملوك، اليوم هذا العلم اللي أمك الآن ما ترى شيئا وشغلك عن مهنتها وخدمتها، هذا تأكل به غدا الفالوذج بلوز الفستق أو بزيت الفستق على موائد الملوك. وكان كما قال أبو حنيفة، أصبح أبو يوسف قاضي الدولة العباسية ومفتيها، وكان يجالس الرشيد ويأكل معه الفالوذج بزيت الفستق على فوائد الملوك. فينبغي للمعلم أن يهتم بطلابه اهتماما يناسب حال هؤلاء الطلبة. إذا سئل مثلا من عندك المتفوق؟ فلان 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 فلان. كيف يعرف هذا؟ يعرفه بمراعاة أحواله، فلا ينبغي له أن يدخل العام ويخرج وهو ما عرف المتفوقين وما عرف النوابغ في فصله، بل لابد أن يتعرف على ذلك. أول ما يتعرف عليه بسؤال من سبقه من إخوانه المدرسين فيهتم بهؤلاء. من كان عندك في الدفعات متفوق؟ أو يسأل بعض الزملاء فيعطي هؤلاء ما يجب لهم عليه. ثم من الآداب التي ينبغي أن يراعيها المعلم، وهذا للأسف الآن ضعف إن لم نقل كاد يتلاشى، وهو مؤاخذة المعلم. وهذا أدب مهم جدا أن لا يفرط فيه المعلم. نحن نطالب إخواننا المعلمين بأن لا يفرطوا في هذا، فنقول ينبغي للمعلم أن يأخذ طلبته وأبناءه بمحفوظ. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، العلم إنما هو الحفظ. استودع العلم قرطاسا فضيعه، وبئس مستودع العلم القراطيس أبدا. إذا لم تكن حافظا فما كان ما تعلمت تماما. تكتب العلم ولا تحفظه هذا المشكلة. العلم هو المحفوظ. اجعل محفوظك للنفقة، واجعل ما في كتبك رأس مال في الصندوق محفوظ تراجع في المكتبة بعدين. أما النفقة هذه لا بد تكون في الجيب. أنت الآن تمشي مسافر ومعك في الصراف 100,000 ريال وما في جيبك ولا ريال، وتنقطع بك السيارة في مكان لا في مدينة ولا في صراف، أنت فقير يتصدق عليك من أهل الصدقة وأنت تستحوي الألوف، فأنت متعلم ولا حفظ معك لا شيء أبدا. تكتب العلم وتلقي في سفر يعني صندوق، ثم لا تحفظه لا تفلح قط. تكتب العلم وتلقي في سفر ثم لا تحفظه لا تفلح قط. إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوقن من غلط. لا بد من الحفظ. الحفظ هذا مهم جدا. احفظ كل حافظ إمام. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب كما قلنا لا ينفع. احث الطلبة على هذا، وأولى ما اعتني به في الحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ما يحتاج إليه الإنسان من أمور دينه. فتحث طلبتك على الحفظ. قد يكون عندهم في المنهج في أثناء الدراسة ما في شيء محفوظ إلا يسير، باستطاعتك أنت في نشاط لا صفي كما يقولون بلغة التربويين اليوم، نشاط خارجي. من يحفظ الحديث الفلاني 10 حديث له عندنا جائزة، من يحفظ 40 نووية له عندنا جائزة، من يحفظ كتاب التوحيد له عندنا جائزة، من يحفظ جزئين من القرآن 3 أجزاء من القرآن له عندنا جائزة. ينبغي أن يكون هذا، وهذا الآن نحن نخص به المرشدين الطلابيين أن يتعاونوا مع مدراء المدارس ومع مدرسي العلوم الشرعية أن يكون هذا عندهم. لا بد من تربية الناشئة على هذا، ثم هذا المحفوظ هو الذي ينفع أبنائنا. فينبغي للمعلم أن يهتم بأبنائه وألا يخليهم من حظهم على الحفظ، لأن الحفظ معشر الإخوة هو البقاء، لأن الحفظ هو العلم، لأن الحفظ هو الثمرة، هو التعليم الذي ينفع صاحبه. فإذا لم تربي أبنائك عن الحفظ لا شيء. الآن للأسف نحن نرى وقد مر بنا وقرأناه في مرحلة الجامعة، درسونا للأدب، أقول هذا بكل صراحة للأدب، لأننا أخذنا هذا في كتب ما وضعها علماؤنا، ما وضعها أشياخنا، وضعها غيرهم فأخذوها من الغرب برمتها وجاءتنا أصولها من الغرب. في التربية الحديثة يقولون يجب أن يعتنى بعملية التفهيم لا بالحفظ حفظ 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 حفظ، هذا لا يصلح. طيب الإبل في صغره ما يفهم، بالله عليكم حينما يكون في السابع العاشرة ماذا ستشرح له؟ أبجديات، هو الآن في ملكته الحفظ، فلما لا تستغلها كما كان أسلافنا الصالحون الأولون رحمهم الله كانوا يستغلون الحفظ في هذه المرحلة، وبعد ذلك مراجعة هذا الحفظ والتفهم فيه. وإنما التعليم بالتعلم، يعني يبدأ يقرأ ويكتب، لأنه لا سبيل إلى التعلم إلا بالكتابة، حتى يكتب الذي يريد أن يتعلمه، ثم الحفظ والتدقيق والتفهم، تحفظ ثم تدقق ما تحفظ لتستدل به تكون حاضرة، ثم التفهم. هذا كلام علمائنا علماء الإسلام. أما الذين نقلوا التربية الحديثة الآن بعجرها وبجرها فهم يحاربون الحفظ، يريدون أن يخرج من عندنا أناس لا حفظ معهم، هذه مصيبة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. فهم يحاربون الحفظ من حيث لا يشعرون، وإنما العلم بالحفظ، نسأل الله التوفيق للجميع. لذا نعم، فالشاهد الآن يقرر في نفوس بعض من يسمع أن عملية التفهيم هي المهمة، وأما حشو الأذهان بالمحفوظ فهذه الطريقة كما قيل لنا وتناقشنا فيها كثيرا مع من قالها ولم يفلح، ما دخل إلى قلوبنا من فضل الله، لأننا تعلمنا على علماء نصحونا بهذا، ناقشناهم في هذا. لا بد من المحفوظ، لا بد من الحفظ، إذا لم تكن حافظا فإنك تخرج صفر اليدين. فلا بد إذن من الحفظ والاعتناء به. وقد أدرك ولله الحمد مؤخرا هذا الباب وأهميته وعظيم شأنه وخطورة الإفلاس منه، فأقيمت مشروعات المسابقة في حفظ السنة، المسابقة في حفظ القرآن، المسابقة في حفظ الفقه، وهكذا مما نراه ونشاهده ونسمعه جميعا في الآونة الأخيرة، وهذا مبشر بخير. فينبغي أيضا لنا نحن أن نتعاون مع إخواننا فيما يعود على أبنائنا بما ينفعهم في الدين والدنيا، فلا بد من الاهتمام بهم في هذا، لأن هذا الذي كتب في التربية وفي كتب التربية لا يصلح لنا، هو من مجتمع غربي، والمجتمعات الغربية ما عندهم دين يحفظونه، ما في دين يحفظونه. أقرب إنجيل كتب بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام 170 سنة تقريبا أو 180 سنة، وبعضهم يقول 150 أو 160. هذا أقرب إنجيل، يعني ما كتب الإنجيل في حياة عيسى، فما عندهم شيء متصل بنبيهم صلى الله عليه وسلم. النصارى ما عندهم شيء متصل بنبيهم، وهكذا اليهود ما عندهم شيء متصل بنبيهم، لأن التوراة تتكون من 12 سفر، ما فيها شيء متصل بهذا النبي موسى صلى الله عليه وسلم، فما عندهم دين يحفظ. أما نحن لا، خصنا الله سبحانه وتعالى بهذه المزية. قال جل وعلا عن كتاب: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة النبوية. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فحض النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ سنته بقوله: نظر الله امرأة سمع منا حديثا فوعاه فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لحافظ حديثه ومبلغه إلى غيره بالنظارة، بنظارة الوجه، فهو جماله وبهاؤه وحسن طلعته ومنظره، فنختلف نحن تماما عنهم. فهؤلاء أصل التربية التي عندهم وضعت لما يناسب حاله، فلا تنقل لنا بحجرها وبجرها، لا بد من حفظ. يونس بن عبيد البصري سمع هذا الأعرابي الذي قلت لكم قوله، قال: استودع العلم قرطاسا فضيعه، وبئس مستودع العلم القراطيس. قال يونس بن عبيد البصري الحافظ المشهور، قال: قاتله الله. يعني هذه الكلمة تقال تعجبا، ما أدق ما صور، ما أدق تطويقه. الحسن البصري يقول: الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، والحفظ في الكبر كالكتابة على الماء. فأخذ هذا المعنى نفويا ونظمه، فقال: أراني أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، وما العلم إلا بالتعلم في الصبر، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر، ولو خلق القلب المعلم في الصبر لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم إلا حسن، وما المرء إلا حسن عقل ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. المرء إنما حلم أو علم، ما في غيره. بعضهم ما يكون عنده علم لكن عنده عقل وحسن المنطق، يكون لهذا لكن لا يكون وافيا كمنطق العالم، أليس كذلك؟ يعني هذا يكون عنده تجربة ولو كان عاميا، لكن ما يحيط في حسن تصريفه بما يحيط به العالم. فما المرء إلا حسن عقل ومنطقه، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. فلا بد من الاهتمام بأبنائنا في الصغر، لا بد من حثهم على ذلك، ولنعلم أننا في هذا الوقت بالذات أحوج ما نكون، لأننا نجد العالم يذهب ولا نجد من يسد مسده. ومما نحس أنفسنا عليه نحن جميعا معاشر المعلمين، وأنا من أوائل هؤلاء، كلنا معلمون، فيجب علينا أن إذا جلسنا في مجالس العلم والتعليم أن نراعي أيضا حال الطلبة، محال الطلبة في تعليمهم، فنقسمه إلى درجات مستويات، هذا وهذا وهذا، هذا مبتدئ وهذا متوسط وهذا منتهي. المبتدئ من يبدأ معه، والمنتهي من المتوسط من معه، والمنتهي من معه، وهذا ما يناسبه وهذا ما يناسبه وهذا ما يناسبه. فلا يتدرج الإنسان في العلم والتعليم في الحلق، لا بد. فالذي يأخذ الأربعين النووي ما يأخذ بلوغ المرام، ثم ينتقل العدة، ثم ينتقل البلوغ، وهكذا وهكذا حتى ينتهي، فيكون مرتبا مؤصلا في تعليمه وتلقيه، فلا بد من ذلك. ثم عليه على المعلم أن يظهر لأبنائه البشر والطلاقة، علاقة الوجه والبشر لهم، وإشعارهم بأنه والد رحيم، ما هو منتقل، لا، يظهر لهم البشاشة، يظهر لهم البشر، لأن هؤلاء المتعلمين هم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود كان يقول لمن يأتي إليه مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال أبو الدرداء حينما جاءه رجل يسأله عن مسألة من المدينة إلى دمشق، فقال ما جاء بك إلا هذا؟ قال نعم. قال ما جاءت بك تجارة؟ قال ما جاءت بها تجارة، كما في سنن ابن ماجه والحديث أصله في أبي داود. قال ولا حاجة؟ قال ما جاءت بها حاجة ولا تجارة. قال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة. بشره بهذه البشارة، ما جئت فيه إلا العلم. فكم يعني يكون وقع مثل هذه البشارة على ذلك من أعظم التجارات. الآن موجود هذا في التربية الحديثة، يقول لك لابد أن تستهير همم الطلبة وأن 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 تحفزه، فأنت أيضا لابد في الوقت نفسه أن تظهر لهم البشر والطلاقة وإظهار الرحمة، وأنك لهم في مقام الوالد. وهذا يظهر في أمور تتفقد أحواله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أحوال أصحابه، وهذا الأحاديث فيه كثيرة. من ذلك مثلا حال ثابت بن قيس ابن شماه رضي الله عنه، غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعادة يراه في الفجر، يراه في الصلوات. احتبت ثابت بن قيس بن شماه رضي الله عنه لما نزلت ولا ترفعوا أصنام الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فوقف في بيته وجلس يبكي ويقول هلك، ويقول عن نفسه هلك، لأن السورة نزل فيها النهي عن رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا الرجل كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، مقاول يقاول به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء خطباء العرب تقدم ثابت بن قيس بن شماه، فإذا تكلم وخطب أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يريد أن يسكت كل خطيب، فكان صوته مرتفعا، كان له منبر يرتفع عليه في مسجد النبي ويخاطب الوفود. والعرب كان هاجسهم البلاغة والخطابة، وهم أهل الفصاحة، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعراء يقاول بهم وخطباء يقاول بهم. فقال أنا نزلت هذه الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم استنكر غيابه، قال ما بال ثابت بن قيس بن شماه؟ الشتى يعني وجع. فقال بعضهم إنه ججاري وما علمت له بشكوى، كما في الصحيح. فجاءه فأخبره بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بهذا الذي سمعته، أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإنكم لتعلمون أني من أكثركم صوتا أو من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال لا ليس هو كذلك، هو من أهل الجنة. فبشروه بذلك فعاد رضي الله عنه. وكان الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ثابت بن قيس بن شماس استشهد في حادثة الحديقة، أو يوم وقعت الحديقة في اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب، فصدقت فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل الجنة. فالشاهد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، بل تفقد حتى الجارية التي كانت تقوم المسجد، فأخبر وأوذن بأنها قد ماتت، فقال ألا أعلمتموني؟ فقالوا كانت توفيت بليل، فخشينا أن نشق، فكرهنا أن نشق عليك يا رسول الله. قال دلوني على قبرها، فأتى صلى الله عليه وسلم إلى قبرها. الشاهد أن الإنسان يتفقد طلابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه، فينبغي للمعلم أن يتفقد أحوال تلاميذه. ما نكتفي الآن بما يسمونه بالإرشاد الطلابي، لا، لا بد للمعلم أن يتفقد طلابه. هذا تكسب به ذلكين، تكسب به التلميذ وتكسب به والده أو أسرته، فيكون لك عنده وعندهم المنزلة العظيمة، فيستمع لك إذا وجهت، ويحبك إذا نصح، ويقبل منك ويقبل على درسك، ويحب أن يكون معك ويستفيد منك، فأنت لا تفوت هذه الفرصة. فلا بد أن تتفقد هؤلاء الطلبة بالسؤال عن من غاب منهم وتفقد أحوالهم. نعم، فإنهم بذلك يحبوك، ولك في ذلك أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الثاني عشر أو الحادي عشر لا أدري، هذا أهم شيء نركز عليه، ألا وهو القدوة الحسنة، يجب أن يكون المعلم ظاهرا بمظهر القدوة الحسنة. لابد أن يظهر المعلم بمظهر الوقار، بمظهر علم الشريعة، بآداب أهل العلم الشرعي، بشمت أهل العلم الشرعي. فبالله عليكم إذا كان المعلم الذي يعلم لا يعلم إلا لأن هذا التعليم أو هذا الأمر الذي وكل إليه وظيفة فقط، لا يهتم بأدائها على وجه من الوجوه، لا يهتم بأن يكون هو أمام طلبته مظهرا مناسبا لما يقول، موافقا لما يقول، هذه مصيبة عظيمة. لأنه كما يقولون في اللغة التربوية اليوم، هذا الازدواجية، الازدواجية يتكلم عن شيء وهو على عكسه، في وادي، كلامه في وادي وعمله في وادي، سلوكه في وادي، مظهره في وادي آخر. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين، وبين عظيم قبحه، فحينما أسري به كما في الحديث الصحيح مر بأقوام أو برجال تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر ولا يأتون. وجاء أيضا في حديث أبي زيد أسامة بن زيد في الصحيح الذي نعرفه جميعا، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقساب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيمر عليه الذين كانوا يعرفونه في الدنيا فيقولون له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ ما بال؟ قال كنت آمركم بالمعروف ونهاكم وأنهاكم عن المنكر وآتي، فنسأل الله العافية والسلامة. هذا الذي قيل فيه فاض غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل. لابد أن يكون الإنسان أول من يمتثل الأمر إذا دعا الناس إلى الامتثال، وأول من يجتنب النهي إذا دعا الناس إلى الاجتناب. قدوة حسنة كما قال الله جل وعلا عن شعيب عليه الصلاة والسلام، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فلا بد أن يكون المعلم قدوة في الخير إذا دعا إلى الخير فإذا به من أول الملتزمين به، إذا نهى عن الشر فإذا به من أول المنتهين عنه والمحذرين منه. ثم نختم بأن يكون ناصحا لطلابه، محذرا لهم مما يضرهم في الدين والدنيا، وأعظم ما يضرهم الشرك ثم البدع ثم الأخلاق الخبيثة. فلا بد أن يكون ناصحا، فإن المعلم إذا لم يكن ناصحا لا يكون معلما، ولا ينفعكم نصحي كما قال الله جل وعلا إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم. فالمعلم ناصح لأنه مقتف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم ينصح لأبنائه فيحذرهم من الشرك بالله تبارك وتعالى، ويحذرهم من البدع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بد مع التعليم والحظ على الخير من التحذير من الشر، ثم يحثهم على مكارم الأخلاق ومحاسنها، ويحذرهم من مساوئها وتفاسف الأمور. إذا لم يكن كذلك فإن هذا لا يصلح أن يكون معلما. كما قلنا سابقا، وما حوى الغاية في ألف سنة شخص لو تعمر ألف سنة ما حويت العلم، فخذ من كل فن أحسن، من هو الذي يأخذ عليه ومن الذي يأخذه؟ فالذي يأخذه له صفات، والذي يأخذ عنه وعليه له صفات، بحفظ متن جامع للرازي. لا بد من حفظ، ولا بد من المتن أن يكون محفوظا لك، أن يكون راجحا في العلوم كلها، فلا تأتي إلى الكتاب المهجور الذي لا يعرف وتتعب نفسك مع طلبتك فيه، وإنما تقرر عليهم الذي يتدارسه أهل قطرهم لأنهم ينتفعون به وينفعون الناس به. وكونك مفيد قد بينا كيف يكون المعلم مفيدا، تأخذه على مفيد الناصح. الناصح هو الذي يدلك على الخير ويحذرك من الشر. إذا لم تكن ناصحا لطلبتك كنت غاشا، نسأل الله العافية والسلامة. وبعض الطلاب الذين وقعوا فيما وقعوا فيه إنما وقعوا بسبب قلة نصيحة المدرسين لهم. فكما أنه يجب على المدرس أن ينصح من مساوئ الأخلاق ودليلها، فيجب عليه قبل ذلك أن يحذر من البدع والشرك بالله تبارك وتعالى، لأن أهل الأهواء والبدع لهم معرة كمعرة الجراد، فيحذرهم من كل بدعة تطل بقرنها عليهم يرى الخطر عليهم محدث، وإلا لا يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا عند هذا نقف وبه نكتفي، والكلام فيه يطول، ولعل هذا فيه الخير والبركة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.